بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 96D/74900، وهو الشريط 22 من شرح العقيدة الواسطية.
وقول الله سبحانه وتعالى معنا الآن ومع جميع المخلوقات حيثما كانوا، بعلمه وسمعه وبصره، يعلم من كل إنسان ظاهره وباطنه، بل يعلم من الإنسان ما لا يعلم الإنسان من نفسه في داخله. هذه المعية أبلغ من معية الذات بالذات، أي من معية أحدنا مع الآخر الذي بجواره لا تقر به، لكن ماذا يعلم منه؟ يعلم منه ما ظهر فقط، بل لا يعلم حتى ما في داخل ديانه. ومع ذلك بالإجماع معية الذات معية حقيقية. إذا كانت هذه المعية حقيقية، فكيف بمعية من لا تخفى عليه خافية؟ كيف يقول، كيف نقول، أو كيف يقولون بمعية من لا تخفى عليه خافية أنها معية مجازية؟ لأن المجاز ما يجوز حذفه، وهل يجوز الاعتقاد أنه ليس معنى حقيقة؟ لا يجوز. إذن معية الله تعالى معنا، المعية العامة معية حقيقية، والمعية الخاصة من باب أولى. المعية الخاصة تزيد على مجرد العلم والاطلاع الحفظ والقلع والتوفيق والسداد، فمعية الرب سبحانه وتعالى مع نبيه عليه الصلاة والسلام والصديق في الغار: لا تحزن إن الله معنا. لا يخطر ببال المسلم عندما يسمع هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى يلازم معهما في الغار، لا يخطر ببال أبدا. اللهم إلا إذا تلوت فطرته مشكلها، وإنما يعلم معنى ذلك الله سبحانه وتعالى يحفظهما ويقلعهما ويدافع عنهما ويسترهما من أعين أعداء. هذه هي المعية المرادة بالآية. لذلك كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول لأبي بكر: ما ظنك يا أبا بكر اثنين الله ثالثهما؟ هكذا يجب أن نفهم معنى المعية. وقوله للجارية أين الله، المؤلف يذكر من الأحاديث محل الشاهد، أي ما فيه إثبات صفة الرب سبحانه وتعالى، صفة من صفاته. أين الله الذي قال للجارية أين الله ورسول الله؟ قالت الجارية: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أثقها فإنها مؤمنة. حديث صحيح رواه مسلم. الحديث قصته باختصار: كانت توجد جارية ترعى غنم أهلها عند جبل أحد، فغفلت عن الغنم وأخذت الذئب شاة، فعلم مولاها ذلك فجاء فلطمها لطما شديدا في وجهها، ثم ندم على ما فعل، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره في رزقها ليكون اسمها كفارة لما فعل. أولا تركها ظلم لأنها لم تقصر وذلك كما قدره الله. ثم اللزم في الوجه ممن عنه. لذلك طلب من رسول الله عليه الصلاه والسلام او استشاره في رزقها. عند ذلك طلب عن النبي عليه الصلاه والسلام. وعندما طلب لم يسال عن اي صفه من صفات الرب سبحانه عن سمعه وبصره وقدرته وارادته، لكنه سال عن علو الله. اين الله؟ هل تؤمن بوجود الله تعالى؟ اذا كان تؤمن بوجود الله اين الله الذي تؤمن به؟ قالت في السماء. بمعنى لم تكن دارئه عاميه وفي الغالب اعجميه قادر، ولا جلست امام مدرس. من اين علمت؟ علمت بفطرتها، لان الفطره السليمه تشهد كما ان العقل السليم يشهد لان الله موجود وانه ليس كمثله شيء وانه يدعى من فوق كل داعي يقول يا الله عربيا او عجميا. وقبل ان يعلم شيء وقبل ان يدرس وقبل ان يتصل باهل العلم، كل من اراد ان يطلب من ربه سبحانه وتعالى شيئا يرفع يده الى الله يقول يا الله. لما علمت بوجود الرب سبحانه وتعالى الوجود الحقيقي وانه فوق جميع المخلوقات وان هذه المعرفه تقوم مقام لا اله الا الله، بقي الايمان في الجزء الثاني من كلمه التوحيد محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام. لذلك قال من انا؟ قالت انت رسول الله. ثم الايمان وثم المعرفه. لذلك يحكى عن بعض ائمه السلف لعله عبد الله بن المبارك سئل بما نعرف ربنا؟ قال نعرفه بانه فوق سماواته مستوى على عرش بائن من خلقه. وجمله بائن من خلقه زادها السلف الذين ادركوا زمن الاهواء لما شددت المعتزله والاشاعره وجميع اهل الكلام في نفي علوم الله تعالى، وصرحوا بهذه العباره الكفريه ان الله في كل مكان. ردا منهم على القول بان الله في كل مكان وفي كل شيء يقولون الله فوق عرشه قائم من خلقه وليس مختلفا بخلقه، بل هو قائم من جميع مخلوقات فوق السماوات. هكذا تم السؤال والجواب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لمولاها اعتقها فانها مؤمنه، شهاده عظيمه لرسول الله عليه الصلاه والسلام لتلك الجاريه. عند كلمه ايه للاشاعره كلام سيء لا تستغرب اذا كررنا من كل درس من الاشاعره، لانه عندما قلت لكم كتبهم انتشرت الان في المكتبات. يقول بعض شروط الاشاعره: لا يتم ايمان المرء حتى يترك أربع كلمات احفظها: أين وكيف ومتى وكم. لا يكف إيمان المرء بربه حتى يترك أربع كلمات. لا يسأل عن الله أربع كلمات. لا يقول أين الله، لا يقول كيف الله، ولا يقول مذابه، ولا يقول كم هو. لذلك يتم الإيمان. خلقوا خلقا. الكلمة التي استعملها النبي عليه السلام والسلام في ربه جعلوا كذبها من تمام الإيمان. أي المؤمن الكامل لا يسأل عن الله أين، هذا معنى كلامه، هذا خطأ، خطأ فارغ. لعل الحامل على هذا الجهل، عدم الاطلاع على السنة، لأنهم أعرضوا عن السنة، لا يأخذون عقيدتهم من الكتاب والسنة، ولكن يأخذون من الأدلة العقلية في ذهنهم. هذا الذي سبب لهم الجهل وخلقوا هذا الخلق. ومع ذلك ينبغي أن تعرف الإجابة على هذه الأسئلة لو وجهت لك. أما أين الله فلفظ الوارد والجواب معروف: أين الله في السماء. والإشارة الحسية هذه عند الأشاعرة كذلك فعلوا في إيمان من يشير، بل ربما قال متصرفوهم: من أشار إلى السماء عند ذكر الله إن اعتقد أنه في السماء يكفر، وإن لم يعتقد ولكنه أشار إما تعظيما أو تقليدا أو جريا مع العادة يكفر. أحكام تصريحات من عند أنفسهم بعيدين عن الدين الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. علمنا ورود أين وعلمنا الجواب، لكن هل يجوز أن يقال كيف الله أو كيف صفة من صفات الله؟ لا يجوز. لا يجوز السؤال عن الله كيف، لا عن ذاتي ولا عن صفاتي. فقد علمتم جواب الإمام مالك في الرحمن على العرش استوى كيف استوى. إذا السؤال عن الله وعن صفاته كيف لا يجوز. ولو قال متى مساه ماذا يكون الجواب؟ يقول: هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء. هو الأول. لا يجوز أن يسأل عن الله متى متى وجد. له هو الأول الذي ليس قبله شيء، ليس لأوليته بداية ولا لآخريته نهاية. هذا هو الإيمان الصحيح. وإذا قال لك كم الجواب سورة الإسراء: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالإنسان من باب معرفة الشر، لا للشر ولكن ليشر الشر، خصوصا في هذا الوقت، لطلاب العلم أن يعرفوا مثل هذه الألفاظ الجريئة ويعرف الإجابة عليها. ومعرف الشاهد بالسماء إيش؟ إثبات علوم الله تعالى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقر الجارية على الجواب بل شهد لها بالإيمان. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله ربنا الذي في السماء، ربنا الله الذي في السماء. الحديث الأول صريح بعلوه تعالى وفوقيته، فهو كقوله تعالى أمنتم من في السماء. وقد سبق لنا أن هذه النصوص التي فيها التصريح بأن الله في السماء ليس المراد منها أن السماء ظرف حاول له سبحانه، أن السماء ظرف يحيط بالله تعالى، ليس هذا هو المراد. ولا ينبغي أن يخطر ببال مسلم هذا المعنى. من عرف الله بعظمته لا ينبغي أن يعتقد أن مخلوقا ما يحيط به، بل فيه إما أن تكون بمعنى على كما قاله كثير من أهل العلم والمعرفة باللغة، فيكون المعنى أأمنتم من على السماء، من في السماء أي من على السماء أي من فوق السماوات، وفي تكون بمعنى على في مواضع كثيرة ليس في باب الأسماء والصفات فقط، مثل قوله تعالى لأسلبنكم في جذوع النخل. كل من يتلو هذه الآية لا يكاد يفهم أن في جذوع النخل أن الجذوع تشق ويوصله الإنسان في داخلها، ولكن يفهم لأسلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل وفوقها فسيروا في الأرض، المعنى ذلك ادخلوا في بطن الأرض وامشوا في داخلها أي على ظهر. وليس هذا تأويل، بل إن حروف الجر تتناور أي تفسير لغوي، التفسير باللغة تفسير مقصود، تفسير القرآن إما أن تفسر القرآن بالقرآن أو القرآن بالسنة أو يسمى تفسير أثري، أو تفسير المفردات، مفردات اللغة في اللغة العربية، والمرجع في ذلك أهل اللغة. إنما التفسير المذموم التفسير بالرأي، كالذين يزعمون أنهم يفسرون استوى بالملك والسلطان والهيمنة، هذا تفسير بالرأي لا يوافق اللغة ولا يوافق النصوص الواردة في الكتاب والسنة، ولكن قول على الله بغير علم بالرأي. وأما تفسير السماء على السماء تفسير لغوي. وإما أن يكون المراد من السماء جهة العلو، لاحظنا غير مرة عدة مرات على شيخنا شارح الواسطية إطلاق لفظة الجهة عدة مرات، والأولى حذف هذه الكلمة وعدم استعمالها. لو قال وإما أن يكون المراد من السماء العلو لكان أسهل. لفظة الجهة أولا غير واردة، استعمالها في أسم الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا، الواجب استعمال الألفاظ الشرعية في أسم الله تعالى، الواجب والأسلم استعمال الألفاظ الشرعية الواردة من أسم الله تعالى وعدم الزواج. ثانيا لفظة الجهة من الألفاظ المحتملة تحتمل المعنى الصحيح والمعنى الباطل، كل ما كان ذلك كل ما كان كذلك لا يستعمل في أسم الله تعالى، لأن لفظة الجهة يحتمل أن يراد بها هذه الأجرام العلوية والسماوات السبع والعرش والكرسي وغير ذلك، ويحتمل أن يراد بها مجرد العلو إذا حذفها والاكتفاء بالألفاظ الواردة في الكتاب والسنة كالعلو والفوقية أولى وأسلم. وعلى الوجهين فلو صدرنا في مئلة أو تركنا في على بابها على الربية وفسرنا السماء بالعلو الآية أو الحديث نص بعلومه تعالى على خلقه، هذا هو المراد. والذين يعتقدون بأن الله في كل مكان أو في كل شيء يحكم عليه إنهم لم يعرفوا ربهم، لا تتم معرفة الرب إلا باعتقاد علوه تعالى. وفي حديث الرقية المذكور توسل إلى الله عز وجل في الثناء عليه بربوبيته وإلهيته وتقديس اسمه أي تنزيهه وعلوه على خلقه وحكم أمر الشرع وأمر القدر، الأمر الشرعي الأوامر الشرعية أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأمره القدر ما حكم الله سبحانه وتعالى في الأجل، الأمر القدري يوافق الإرادة القدرية. ثم توسل إليه برحمته تعالى التي شملت أهل سماواته جميعا أن يجعل لأهل الأرض نصيبا منه، ثم توسل إليه بسؤال مغفرة الحوب وهو الذنب العظيم، ثم الخطايا التي هي دون الحوب، ثم توسل إليه بربوبيته الخاصة بالطيبين من عباده وهم الأنبياء وأتباعهم، وهم الأنبياء وأتباعهم، وإنما خصهم بطيبه وصلاحه، وإلا فهو رب كل شيء كما تقدم. التي كان من آثارها أن غمره بنعم الدين والدنيا الظاهرة والباطنة. يقول الشاعر: فهذه الوسائل المتنوعات إلى الله تعالى لا يكاد يرد دعاء من توسل بها إن صدق، إما أن يعطى طلبا أو أن ترد عنه به مصائب وبلايا لا يعلمها أو يؤجل له ثوابها إلى يوم الدين. هكذا قال أهل العلم: من وفق في الدعاء ودعا الله بحضور القلب دعوته مستجابة. وليس معنى إجابة الدعاء أن تعطى سؤلك حالا، بس تعطى سؤلك حالا إلا كفى الله بك. وقد تؤجل فترة من الدم وتعطى طلبا او خيرا منه او مثلا، وقد يرد الله عنك بهذا الدعاء ما لا تعلم انت من المصائب، وقد تعطى ثواب ذلك يوم الدين. كل ذلك من انواع اجابه الدعاء. يشير الى هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويقول: إذا ألهمت الدعاء لا أحمل هم الإجابة. أي الإجابة مخصصة. إذا ألهمك الله إلهاما ودعوت الله بحضور القلب الإجابة محققة إن شاء الله لا تحمل هم الإجابة، ولكن اعجل بالدعاء، لا تكن مترددا او معلقا او شاكا في الاجابه. هذا معنى قوله رحمه الله: لا يكاد يرد دعاء من توسل به بها هذه الوسائل. ولهذا دعا الله بعدها بالشفاء الذي هو شفاء الله الذي لا يدع مرضا إلا أزاله ولا تعلق فيه بغير الله. ثم يعلم الشارع ما يقول قال يقطع هذا ركاب القبور من المتوزنين بالدواب والأشخاص والعبد والجاه والحرمة ونحن ذلك لا يفقهون كثير منهم لا يفقهون بل لا يقدر التوسل عند كثير منهم إلا وقد خطر ببالهم التوسل بالدواء دواب الصالحين وأشخاصهم وجاههم وحرمتهم وكرامتهم هذا نوع من أنواع التوسل به توسل مبتدع لا أصل له لأن التوسل عند الاستقراء تبع نصوص الكتاب والسنة إما يكون توسلا بأسماء الله تعالى وصفاته أو توسلا بدعاء الإنسان الحي الصالح كما كان الصحابة يتوسلون برسول الله عليه الصلاة والسلام كي يطلبون منه الدعاء أو التوسل بالأعمال الصالحة فصلاتك وصيامك وغير ذلك من الأعمال. أما التوسل بجان الصالحين سواء كان من الأنبياء ومن دونهم أو بذوات أشخاصهم أو بحرمة وكرامة عند الله توسل مبتدع لأن جان الصالحين ليس عملا ولا معنى للتوسل بذوات إنما هذا من باب الإحسان على الله فأنك تقسم على الله بهذه الدواء أو بجانب وبحرمته وهي مسألة تبدو للناس أنها سهلة ولكنها صعبة من حيث التعجيل ضل فيها كثير وكثير من الناس حتى من ضلال يفسرون الاستغاثة بالتوسل يستغيثون بالمخلوق ويدعونه ويجأرون باسمه ويتركون لهم الحلالات ويقدمون لهم القربات إلى كيف لهم في ذلك قالوا هذا من باب التوسل للسالمين وروي بها تحديث قضية الدكتور الشيخ ربيع هادي له تحقيق بهذه الرسالة فينبغي لصغار طلبة العلم أن يدرسوا هذه الرسالة وخصوصا المحققة في هذه المسألة ليفهموا الفهم الصحيح للتوسل.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقوله للجارية أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال اعتقها فإنها مؤمنة رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى وأما الحديث الثاني فقد تضمن شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان للجارية التي اعترفت بعلوه تعالى على خلقه فدل ذلك على أن وصف العلو من أعظم أوصاف الباري جل شأنه حيث خصه بالسؤال عنه دون بقية الأوصاف ودل أيضا على أن الإيمان بعلوه المطلق من كل وجه هو من أعظم وصول الإيمان فمن أنكره فقد حرم الإيمان الصحيح. والعجب من هؤلاء الحمقى من المعطلة النفاة زعمهم أنهم أعلموا بالله من رسوله فينفون عنه الأين بعدما وقع هذا اللفظ بعينه من الرسول مرة سائلا غيره كما في الحديث ومرة مجيبا لمن سأله بقوله أين كان ربنا. وأما قوله والعرش فوق الماء والله فوق العرش ففيه الجمع بين الإيمان بعلوه تعالى على عرشه وبإحاطة علمه بالموجودات كلها فسبحان من هو عالم في دنوه قريب في علوه.
شارك رحمه الله. وأما الحديث الثاني لست أدري قول الحديث الثاني لعل هذه من المطبعة الحديث
الرابع.
هذا الحديث هو الحديث الثاني عشر الثالث أو الحادي عشر حديث الجارية ترتيب إذا عددنا ورتبنا الأحاديث كلها من بدء من حديث نزول الرب سبحانه وتعالى ترتيب الحادي عشر رابع وقبل ونقول بدل الثاني نقول أما حديث الجارية فقد تضمن شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان للجارية التي اعترفت بعلوه تعالى على خلق فطرتها فدل ذلك على أن وصف العلو من أعظم أوصاف الباري جل شأنه حيث خصه بالسؤال عنه دون بقية الأوصاف كما تقدم ودل أيضا على أن الإيمان بعلوه المطلق من كل وجه له علو الذات علو المنزلة علو القهر الله سبحانه وتعالى له علو الذات ذات فوق جميع مخلوقات وعلو المنزلة والمكانة وهو ما يشعر به كل مؤمن في نفسه وعلو القهر ومن أعظم أصول الإيمان وقد ضل هذا الباب خلق كثير من أهل الكلام حتى أقربهم إلى منهج السلف هم الأشاعرة ضلوا في هذا الباب وفي باب الكلام ضلالا مبينا ومن أنكره ومن أنكر العلو فقد حرم الإيمان الصحيح إيمان الغرس لأنه لم يعرف ربه المعرفة الصحيحة لله تعالى قبل أن تعبده تعرفه أولا وتعظمه فتعبده والعجب من هؤلاء الحمقى من المعطلة المعطلة يدخل في المعطلة دخولا أوليا الجهمية ثم المتزلة ثم الأشاعرة والماضرية معا من المعضلة النفاق الأشاعرة أحيانا يطلق عليهم أنهم من المسلكة وليسوا من النفاق وأحيانا يطلق عليهم أنهم من النفاق ذلك لأنهم يثبتون بعض الصفات إثباتا صحيحا وإن كان طريق الإثبات غير صحيح يثبتون بالأدلة العقلية معرضين عن الأدلة النقلية في الجاهلين الدليل النقلي هو الأصل والدليل النقلي إنما يذكر من باب استئناس والاعتبار به لا من باب الاعتماد عليه هذا من اخطائهم الفاحشه والا هم يثبتون قدره الله وارادته وسمعه وبصره وعلمه وحياته والكلام مع ما في الكلام من الاضطراب هؤلاء كلهم معرفتهم لله سبحانه وتعالى ليست معرفة صحيحة وللأسف في هذا الوقت كثير من العقلانيين حيدوا هذا المذهب حيث زعموا أن النصوص السنة لا تقبل حتى تضرب على الأرض العقلانيون الجدد الآن الذين يزعمون تجديد الدين رفضوا الأحاديث إلا ما وافق رسوله ولو كانت أحاديث متوافقة يردون الحديث المتواتر بكونه يخالف العقل. والعجب كل العجب بما فيها عجائب. يروي محمد سرور بين العابدين انه ضمه قبل 11 سنة مجلس مع التراب، مع الدكتور التراب جميل في العقلانيه والتجديد الجديد. يقول سمعه وهو يمشي نزول عيسى، يعني الترابي يمشي نزول عيسى. قال له زين العالمين كيف تمشي مسألة ثبتت في الأحاديث المتواترة؟ سؤال غريب من عقلاني يسأل الزميل هذا السؤال. وكان جواب الدكتور الترابي أنا لا أخذ الأحاديث بأسانيدها حتى نعرض على العدل وتوافق العدل، وهذا الحديث يوافق العدل يخالف العدل فمردود على الرغم من أنه متواتر. ما هو الموقف الذي اتخذه محمد سرور بعد ذلك من التراب؟ تبجيل وتعظيم واعتراف له انه زعيم من الزعماء المصلحين الذين يدعون في استقامة الدولة الإسلامية فوق كل أرض وتحت كل سماء. على الرغم من هذا كله، من هذا الحادث، بمعنى ليس بينهم الولاء والقرار. طالما خالفوا الحكام القائمين الجالسين على الكراسي فخرجوا عليهم ويريدون إسقاطهم ليقيموا دولة إسلامية عامة كراية واحدة، فأدري على أي بلد وفي أي بلد يزرعون هذه الراية. طالما يسعون في هذا وهم أصدقاء. يروي هذه القصة ثم السرور بين العارفين قبل عام أو في عام 1400 ضمه مجلس وناقشوا هذه المسألة وخرجوا بهذه النتيجة هم أصدقاء لا يزال. العقلانيون الجبن الذين اتخذوا مقرهم الرئيسي في الولايات المتحدة كلهم ينكرون الأحاديث ويردونها ما لم توافق الحق. لذلك كثير من الاحاديث التي يروي فيها رسول الله عليه الصلاه والسلام من الامور الغيبيه كلها مردوده عنه. حديث المهدي، حديث الدجال، نزول عيسى، كثير من الامور الغيبيه مردوده عنده. اذا ما معنى الايمان قبل ان نبحث معهم كيف يقيمون تلك الدوله المزعومه؟ لكن اين الايمان وما معنى الايمان بالرسول عليه الصلاه والسلام؟ غريب جدا. فعلى طلاب العلم ان يحصنوا انفسهم بدراسه الكتاب والسنه، وان يقللوا من مطالعه ما يصدر من تلك الجهه، وان سموا ما يصدرونه السنة أو البيان أو استعدوا حتى تثبتوا لا يشوشوا عليه. وللترابي كتاب جديد تجديد الفكر الإسلامي، الفكر الإسلامي الدين الإسلامي، الدين الإسلامي تقادم مع الزمن وبلي وبحاجة إلى التجديد، وبدأوا الآن في التجديد. لست أدري متى ينتهون من هذا التجديد ومتى يطبق هذا التجديد. هو كلام يضيع به الشباب، وإنهم يعلمون من سمين قلوبهم أنهم لن يفعلوا شيئا أبدا، ويعلمون تماما ليست هناك دولة يقيمونها وليست فيهم أهلية وكفاءة لنيل الإمامة. نيل الإمامة بالعلم والإيمان الصحيح والصبر الجميل على الأذى في سبيل الله، كل هذا غير التوفيق. لذلك فليحذر شبابنا هذا الصراط وهذا الصراط، وبالله التوفيق. صلى الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في عرضه للأحاديث الدالة على صفات الكمال، قال: والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه. يشير إلى الجمع بين الكتب وبين الميلة، وهو يعلم ما أنتم عليه. هذه هي الميلة العامة كما سيأتي. والله سبحانه وتعالى عليم بذلك فوق جميع مخلوقاته، وهو مع خلقه بعلمه وابتلائه وسمعه وبصره وتسميره العباد. قوله للجاري اين الله؟ قال: في السماء، اي في العلوم. قال: من انا؟ قالت: انت رسول الله. قال: اتقها فانها مجد. فالحديث كما اشرنا له القصه، القصه بالاختصار جاريه كانت ترعى غنم اهلها فغفلت فاخذ بهم شاه، فجاء مولاها فغضب عليها فلطمها، ثم ندم على انه لغمها وظلمها لانها غير مقصره وان الامر قدر. ثم خصوصا اذا كان اللف في الوجه ضرب الوجه ممنوع، كما في حديث الغلام. هكذا بهذه الاشاره، لما ندم أراد أن يكفر مما فعل، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره في ذلكها. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتأكد من إيمانها قبل أن يعتقها، ليعتقها وليقوم. فدعاها حضرت النبي عليه الصلاة والسلام، فاختبرها النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن سألها عن علوم الرب سبحانه وتعالى بالله في ذلك. قال لها: أين الله؟ وكلمة أين الله هذه التي استعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم تعتبر جريمة عند أشاعرة اليوم. لا يجوز عند الأشاعرة أن تسأل عن الله كلمة، يكفرون. وإن أشرت مع ذلك إلى السماء كفروك مرة ثانية، إذا قلت بأن الله في العلوم. يقولون: وإن أشار جريا على الآلة فوق عظيما وهو لا يعتقد بأن الله في العلوم يكفر. وإن اعتقد بأن الله في ذاته في العلوم يكفر. وأن هذه الأشياء يجب قدرها. انظروا إلى هذه الجرأة وهذا الجهل، الجهل بالدين، الجهل أصلا من أصول الدين. ولو كان القوم يعتقدون ولم يكونوا مقلدة لأدركوا أنهم حكموا على إذن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنها تفتح، لأنه أشار هذه الإشارة في حجة الوداع. النبي عليه الصلاة والسلام هو أول من سأل بأين في علمنا، وهو أول من أشار. في حجة الوداع لما سأل الصحابة في آخر الخطبة أنتم مسؤولون عني ماذا أنتم قائلون؟ قال الصحابة رضي الله عنهم قال عليهم نشهد بأنك بلغت فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل اللهم اشهد اللهم اشهد لك اسمع الى الذي فوقه سبحانه ويشهده على الصحابه بانهم شهدوا له بانه بلغ رسالته واتى الامانه ورفع يجهل الخلق الخلق المتقدم يجهل هذه المعاني كلها يجهلون اين ويجهلون بشار وبالغوا في جهلهم في تدويرهم ذكر الشهر الثاني ان الامام احمد بن حنبل والامام مالك حكما على من رفع الشهر عند قوله تعالى امنتم من في الجماعه عن هذا الشهر هذه جريه من القائل على الامامين السلفيين الإمام مالك والإمام أحمد نفي هذا التنكيل لعلكم تخسرون في الشهر الثاني هذه الاستعباط الشاهد سأل رسول الله عليه السلام والسلام الجارية أين الله قالت في السماء ثم قال لها من أنا قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جلد لها للسماء وقال لمولاها اعتقها فانها قال ما شهدت قلوب الله عرفت الله لان من يقول بان الله في كل مكان لم يعرف ربه هذه عرفت ربه ثم شهدت لرسول الله عليه الصلاه والسلام بلسانه نستنبط من هذا الحديث ان العوام عوام المسلمين فاتح عندهم العقيده الاستثماريه من اعتقد بالله بالوحدانيه وعلوه على خلقه وبالنسبه عليه السلام والسلام برساله ولم يسلم منه شيء من نواقض الاسلام والرسول لا يطالب الان بالتفصيل التفاصيل يطالب يطالب بها من وفقه الله ودرس وتعلم اما الان فتكفي العقيده الاجماليه في الحق قال الشارح رحمه الله واما الحديث الثاني حديث الجاريه رقم 11 ما عندنا حديث اول ولا الثاني حديث الجاريه رقم 11 واما هذا الحديث فقد تضمن شهاده الرسول صلى الله عليه وسلم بالايمان بالجاهل التي انصرفت بعلومه تعالى على خلقه فدل ذلك على ان وصف العلو من اعظم اوصاف الباري جل شانه حيث قصه بالسؤال عنه دون بقيه الاوصاف هذا التعليم من الشارع من جدا وإنما أدرك هذا التعليم لأنه كان أشعريا فعافاه الله تاب عليه فتاب ويدرك أهمية إثبات لأنه كان يدرك كان ممن يقول وهو يقرأ السمودية ليس الله فوق العرش ولا تحت العرش ولا أن يمسك ولا أن يمسك إن وقعت في أيديكم مثل السنوسية أو هاشية البيتين على السنوسية تبعثوا في مبعث العلو تجدون هذه العبارة في الحرف الواحد هكذا يحفظ لا يزال الشباب من الصغار في تلك الأيام أدنى يحفظون هذا المثل مثل السنوسية عندهم بمثابة كتاب التوحيد عندنا إذ لم يكن هذا يحفظ طلاب الليل حبلا ويحفظون ليل المغرب ليل المغرب والعشاء لئلا ينسوا لماذا؟ كان هناك قصه ان من لم يقرا التلموديه سوف يضرب بمقام عن الحديث في قبره تستقرؤونها في أول حاجة تنزلون بالصفة الأولى أو الثانية. ثم تساءل قالوا يسأل هذا الشخص هل أرأت الزنوس؟ يقول لا، ولكن عرفت الحقيقة من غيره. قال لماذا لم تقرأ الزنوسية فيضرب في مكان عميق؟ فأولاد المسلمين الذين ماتوا قبل أن تؤلف الزنوسية ما مصيرهم؟ قالوا يكلف الله إبراهيم خليل الرحمن يدرس أولاد المسلمين الذين ماتوا قبل تأليف الزنوسية، يدرسهم غير في الجنة. الجنة قدرة السنوسية في الجنة والمدرس إبراهيم خليل الرحمن يا سبحان الله. انظروا إلى هذا التلاعب إلى هذه الدرجة في العلمية. أرجو من الطلاب الحاضرين أن يبحثوا عن هذه الحاشية لتقدم، وإلا أتيت في هذا الدرس في سبيل هذه لنقرأ هنا وتسمع في آذانكم ماذا يقول. لتعلم أن شباب المسلمين في كثير من الأسباب ابتعدوا قربا شديدا عن العقيدة، يدرسون شيئا آخر غير العقيدة في العقيدة. وأخيرا مصيبة العقيدة في الجهاد الله المستعان. وبعد يقول الشارح رحمه الله تعالى فقد تضمن شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان الجارية التي شهدت أو اعترفت وليس هو خالص التي شهدت علوه تعالى على خلقه، فدل ذلك على أن وصف العلو من أعظم أوصاف الباري جل شأنه، فإذ خصه بالسؤال عنه دون بقية الأوصاف. لذلك لما جعل عبد الله بن المبارك قيل له لم نعرف ربنا؟ قال نعرفه بأنه فوق سماواته مستوي على عرشه فائق من خلقه. هكذا يعرف الرب. من لم يعرف الله بهذه الأوصاف لم يعرف ربه. لذلك القائلون كانوا في كل مكان وفي كل شيء لله. من باب تأسيس ضلال كثير من طلاب العلم الذين يدرسون العقيدة الأشعرية في هذا الباب، جاء طالب بالصدق من الأشعار ليلتهك بحجة الشريعة في السبعينات، وكان يقبل طلاب العلم باقتبال المقامة بدون اقتبال تحريم. أوديت له المقامة، الشيخ الذي أجرى له المقابلة دعاه إلى منزله فقدم له شيئا من الفواكه فجعل ينافسه منافسة هادئة لأن لا يشعر لأن ذلك اقتبال، لأنه جاء من بلده غير عرب. قال له يا فلان الطالب الليل في الصحن. الشيخ قال للطالب يا فلان اين الله؟ قال في كل شيء. قال له يا فلان هذا في هذه الصحن التي فيه نظر الطالب الى الصحن المتحن. هذا الطالب قطع المرحله الثانويه جاء ليلتهم بالدراسه الجامعيه في بلد من البلدان، لم يعرف ربه بعد إذ كان يعتقد أنه في كل شيء. إذا تصورتم هذا تدركون أن الله سبحانه وتعالى له حكمة عندما جعل رسوله عليه الصلاة والسلام يسأل الجارية عن صفات العلم، ليكون ذلك درسا لنا ولمن بعدنا بما تم بمعرفة ربنا بأنه يدعى من فوق وليس في كل مكان. قال الشارح رحمه الله ودل أيضا على أن الإيمان بربه تعالى المطلق من كل وجه. ومن أعظم أصول الإيمان الله سبحانه وتعالى له العلو المطلق على جميع المخلوقات، له علو الذات، علي بذاته فوق جميع المخلوقات، له علو القهر والقاهر فوق عباده، وله علو المنزلة والمكانة. وما يشعر العبد من تعظيم ربه سبحانه وتعالى في نفسه، هذا معنى العلو المطلق من كل وجه، من اعظم اوصافه، من اعظم اصول الايمان. فمن انكره فقد حرم الايمان الصحيح. تكييف الشارع الصحيح في نظر. فمن انكره، من انكر العلو فقد حرم الايمان الصحيح وذو النظر. لو انكر العلو بعد ان تبين له الهدى يكفر، ولكن قوله الايمان الصحيح اي اصل الايمان باقي، ولكن حرم الايمان الكمال الايمان الكامل الصحيح، هذا بالنسبه لمن يعلن بجهل الاشاعره الذين درسوا الاشعريه وهم لم يعلموا ان هناك عقيده اخرى غير عقيده الاشاعره، او لا يسمعون. والا من انكر صفه ثابته في الكتاب والسنه فهو كافر بالاجماع. ولا ننسى التماس الاعذار كعادتنا لمن يعرض في الجهل ولمن تقول الشبه بينه وبين معرفه الامر. قال الشارع الى الانقى، والعجب من هؤلاء الانقى من المعطله النفاق، زعموا انهم اعلم بالله من رسوله عليه الصلاه والسلام فينقون عنه الائمه. تقدم التفصيل في ذلك. بعدما وقع هذا النبض بعينه من الرسول صلى الله عليه وسلم مرة سائلا غيره أين الله كما في هذا الحديث، ومرة مجيبا لمن سأله بقول أين كان ربنا، هذا الحديث الذي يشير إليه بعيد لا ينبغي الاحتجاج. فنحن بحمد الله تعالى لسنا بحاجة إلى الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة خصوصا في باب الحديث. حديث كان في عمان ليس فوقه هواء ولا تحته هواء، هذا الحديث الذي يشير اليه الشارع بعيد. واما قوله والعرش فوق الماء ففيه الجمع بين الايمان بعلوه تعالى على عرشه وباحاطه علمه بالموجودات كلها، هذه المعيه العامه. وسبحان من هو علي في دنوه في قربه قريب في علوه. وبالله التوفيق.
قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، وقوله افضل الايمان ان تعلم ان الله معك حيثما كنت، حديث حسن. وقوله اذا قام احدكم الى الصلاه فلا يصدقن قبل وجهه ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع، اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة، أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. رواية مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، وإن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: قوله أفضل الإيمان أن تعلم إلى آخره، فيه دلالة على أن أفضل الإيمان هو مقام الإحسان والمراقبة، وهو أن يعبد العبد ربه كأنه يراه ويشاهده، ويعلم أن الله معه حيث كان، فلا يتكلم ولا يفعل ولا يقول في أمر ما إلا والله رقيب مطلع عليه. قال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. ولا شك أن هذه المعية إذا استحضرها العبد في كل أحواله فإنه يستحي من الله عز وجل أن يراه حيث نهى أو أن يفتقده حيث أمره، فتكون عولا له على اجتناب ما حرم الله والمسارعة إلى فعل ما أمر به من الطاعات على وجه الكمال ظاهرا وباطنا، ولا سيما إذا دخل في الصلاة التي هي أعظم صلة ومناجاة بين العبد وربه، فيخشع قلبه ويستحضر عظمة الله وجلاله، فتقل حركاته ولا يسيء الأدب مع ربه بالبطن أمامه أو عن يمينه. قوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة إلى آخره دل على أن الله عز وجل يكون قبل وجه المصلي. قال شيخ الإسلام في العقيدة الحموية: إن الحديث حق على ظاهره وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي، بل هذا الوصف يثبت للمخلوق، فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء أو يناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه، وكانت أيضا قبل وجهه. قوله اللهم رب السماوات إلى آخره تضمن الحديث إثبات أسمائه تعالى الأول والآخر والظاهر والباطن، وهي من الأسماء الحسنى، وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يدع مجالا لقائل: فهو أعلم الخلق جميعا بأسماء ربه وبالمعاني التي تدل عليها. فلا يصح أن يلتفت إلى قول غيره أي إنسان. وفي الحديث أيضا: يعلمنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه وآله كيف نثني على ربنا عز وجل قبل السؤال، فهو يثني عليه بربوبيته العامة التي انتظمت كل شيء، ثم بربوبيته الخاصة الممثلة في إنزاله هذه الكتب الثلاثة تحمل الهدى والنور إلى عباده، ثم يعود ويعتصم به سبحانه من شر نفسه ومن شر كل ذي شر من خلقه، ثم يسأله في آخر الحديث أن يقضي عنه دينه وأن يغنيه من الفقر. فقوله أيها الناس أرجعوا على أنفسكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أفضل الإيمان، قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك أينما كنت. حديث حسن. أفضل الإيمان، الإيمان يتفاوت، والمؤمنون يتفاوتون في إيمانهم، لأن الإيمان يزيد وينقص ويضعف ويقوى. فأفضل الإيمان أن يصل العبد إلى درجة اليقين وشدة المراقبة، أن يعلم أن الله معه لا يزيد عنه أيما كان. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه إجهة الكبلة احتراما وتعظيما لربه سبحانه وتعالى الذي يناديه، ولا أن يمين احتراما للملك الذي على يمينه الذي يمسك الخير. ثم علل ذلك بقوله فإن الله قبل وجهه، الله سبحانه وتعالى قبل وجه المسلم كما يليق به، أما بذاته فهو فوق عرشه، وهو قبل المسلم لأن المسلم يناديه، ومن يناديه فهو قبل وجهه، وإن لم يكن ذلك بذاته، ولكن عن يمينه أو سعد قدمه متفق عليه. هذه آداب إذا كنت في الصلاة ولم تتمكن من أن تزيل المساق أو المساق بشيء كالمنديل، واضطررت إلى القصد فإن كنت خارج المسجد مثلا، لا ينبغي أن تقف بين يديك قبل وجهك ولا عن يمينك، ولكن تبسط عن يسارك أو تحت قدمك. هذه من الآداب التي ينبغي مراعاتها للمسلم الذي ينادي ربه سبحانه وتعالى. فيأتي الكلام بتوسع من الشارع. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع، خالق السماوات السبع وموجدها ومربي من فيها، ورب الارض خالق الارض وموجد الارض، الارض ناجيه اي السبع، ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء، انت رب السماوات السبع ورب الاراضين السبع ورب العرش العظيم، اعظم مخلوق من مخلوقات الله تعالى العرش، وانت ربنا ورب كل شيء وخالق كل شيء. ثم فصل فقال خالق الحق والنوى سبحانه قدرته، منزل التوراة والجبريل والقرآن. وهذا جاء من باب المثال لا من باب الحق، وإلا فإن الزبور منزلة أيضا، وبعد الصحف لبعض الأنبياء. أعوذ بك من شر نفسي، ليثبت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الانسان في نفسه شر، يستعين الانسان اولا وقبل كل شيء بشر نفسه، قبل ان يستعيذ من العدو الخارج. اعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابه انت اخذ بناصيتها، الدابة كل ما يدور على وجه الأرض، سواء كان يمشي على رجلين أو على أربع أو على بطنه، كل ما يدور على وجه الأرض دابة بها. فالله سبحانه وتعالى آخذ بناصية كل دابة، نواصي العباد ونواصي الدواب بيد الله، فالإنسان نفسه بيد الله، والكون كله بيد الله في قبضته كما يليق به سبحانه. ثم قال انت الاول فليس قبلك شيء، الله سبحانه وتعالى من اسمائه الاول، وفسر معنى الاول والاول الذي ليس قبله شيء. وهذا الاسم عبر عنه علماء الكلام القديم، والقديم ليس من أسماء الله، لكنه يريد أن يفسر الأول بالقديم والأول أقدم، لأن القديم قد يطلق على القديم المطلق الأول الذي ليس قبله شيء، وقد يطلق على القدم النسبي كالعرجون القديم. إذا جاء عرجون هذا العام عرجون العام الماضي والذي قبله يقال له القديم، أي بالنسبة للعرجون الجديد الحادث. لذلك الأول أبلغ من القديم، وإن كان من باب الإخبار يتوسع بالتعبير بالقديم والسامع والمريد والمتكلم، هذه الألفاظ قد يتوسع أو يتسامع بالتعبير بهذه الأسماء بدون اعتقاد أنها من أسماء الله تعالى، ويقال باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. ثم قال: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، هو الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، لأنه فوق جميع المخلوقات، وأنت القاسم فليس دونك شيء، أي بالإحاطة، بالإحاطة بعلمه الذي بطن الأمور كلها وعلم كل شيء. وهذا يشير إلى المعية العامة، المعية العامة كما نعلم معية العلم. فقل لعني الزين وأغنيني من الفضل. بعد هذا التوسل العظيم والثناء العظيم طلب هذا القصد، فقل لعني الزين وأغنيني من الفضل. وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم في الذكر والدعاء والثناء على الله والتسبيح رافعين أصواتهم على طريقة أهل البادية، قال لهم: أيها الناس ارجعوا على أنفسكم، ارفقوا بأنفسكم واخفضوا أصواتكم، فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إنما تدعون سميعا الذي أحاط بسمعه بجميع المسموعات بصيرا، أحاط ببصره بجميع المبصرات قريبا ليس بغائب، هو معنى. إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، متفق عليه. عنق الراحلة كناية أي عن كل قريب منكم، سواء كان عنق الراحلة أو الإنسان الذي ألتفه خلفه أو أي قريب منه بذاته، أي الله سبحانه وتعالى أقرب إلى أحدنا من إنسان أو دابة أو أي شيء قريب منا بذاته، علما بأن قرب الله ومعية الله معية العلم. أكرر هذا المبتدا دائما لئلا يتوهم أنه بذاته معنى، هذا مستحيل لا يليق بالله، ولكن مؤدى هذه المعية أبلغ من مؤدى المعية الذاتية التي يتفق الجميع على أنها معية حقيقية. ما مؤدى المعية الذاتية الذي هو قريب منك بذاته جالس بجوارك، ماذا يعلم؟ علم محدود جدا ما يظهر له من جسمك وملابسك، ولعله قد لا يدري ما في جيبك، لا يعلم لانه لا يعلم، بصره لا ينفذ حتى القماش الرقيق هذا بشر بصره لا ينفذ وعلمه لا يعمل لا يعمل، ولكن الله الذي هو بذاته فوق سماواته فوق جميع مخلوقاته بائن من خلقه يعلم منك كل شيء، بل يعلم منك ما لا تعلم انت من نفسك، في جوفك في باطنك اشياء لا تعلم، قد تكون هناك امراض لا تعلم، وقد لا يعلمها الطبيب المختص يحاول بالاجتهاد ليعلم قد يجهل ويعلم. فالرب سبحانه وتعالى يعلم منك ما لا تعلمه انت من نفسك. اذن ايهما ابلغ، معية الله الذي هي معية العلم او معية المخلوق بجواره، معية الذات ايهما ابلغ؟ معية الله ابلغ، هذا شيء ملحوظ. اذن كيف يقال معية الذات حقيقية ومعية العلم مجازية؟ كلام غير محرم. من حرر الكلام ونظر بعقله الحر يدرك تماما ان معية الله وان كانت معية العلم انها ابلغ من معية المخلوق مع المخلوق بذاته. قال الشارح رحمه الله: قول افضل الايمان ان تعلم الى اخيه فيه دلاله على ان افضل الايمان هو مقام الختان والمراقبه. المعلم الشيخ ناصر الشيخ اسماعيل الانصاري يقول: لذه فيه ليست موجوده في الاصل لكن يقتضيه السياق، هكذا المحققون من العلماء إذا زادوا ولو حرفا واحدا تبين أنه هو من الإنسان، لا يكون هذا كذبا. فيه دلالة على أن أفضل الإيمان هو مقام الإحسان والمراقبة. بما يصل الإنسان إلى هذا المقام؟ أولا بأداء ما افترض الله عليه، هذا أول ما يتقرب به العبد إلى الله، وأحق ما يتقرب العبد به إلى الله أداء ما افترض الله عليه. ما افترض الله عليه يشمل الأفعال والسلوك، الأفعال فأداء الواجبات العلمية والكفاية هي كثيرة، ليست الأحكام أو الأحكام المعروفة كالصلاة والصيام فقط، بل جميع ما أمر الله بفعله ودل الأمر على الوجوب من أداء ما فرض الله عليه، والشروط من ترك جميع المنكرات المحرمة. أول ما يتقرب العبد إلى الله أداء هذه الفرائض تركا وفعلا، ثم الاكثار من النوافل، انواع النوافل، نوافل الصلاه والصيام والاطعام والحج والعمره وغير ذلك. فاذا فعل ذلك احبه الله، فاذا احبه صار سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يلصق بها، ورجله التي يمشي بها، وإذا سأل أعطى، إذا استعاد أعاد. هكذا يتدرج المرء إلى أن يصل إلى درجة الإحسان وشدة المراقبة أو صدق المراقبة. بمعنى هذه الولاية، الولاية أمر مكتسب، فرق بين الولاية وبين النبوة. النبوة في الاتباع والاختيار والانتظام عند الله سبحانه، ولكن الولاية بالعمل. يصل العبد إلى درجة الولاية السابقة، الولاية بفضل الواقع بالعمل، بالإيمان الصادق والعمل الصالح والمواظبة على ذلك مع الالتجاء إلى الله بالثبات يثبته على ذلك. وهكذا تنال الولاء. الولاية ليست ولاء، ليس هناك بيوت معينة بيت ولاء، ليس فلان بيت الحسن بيت الحسين بيت غضنفر، لا ما فيه، إنما بالعمل بالإيمان والعمل. الولاء على غير ولاء يتعرض له، قد يكون الوالد وليا وينجب فاسقا، وقد تنحك في القضية. لذلك لا عبرة للأصل والفصل ولا الجنس ولا النسب، ولكن المسألة أساسها راجع إلى توفيق الله. وهو مقام الإنسان والقرآن أبى أن يعبد الرب، أن يعبد العبد ربه سبحانه، كأنه يراه ويشاهده في سبق المراقبة، لا يغيب عنه ربه سبحانه، لا يغيب الرب عن دينه وذكره، يذكره بلسانه، وقبل ذلك يذكره بقلبه. ذكر القلب أفضل من ذكر اللسان، وإن اجتمع أفضل الأفضل. ويعلم أن الله معه حيثك، أن الله معه بعلمه كما شرعنا لا بذلك، فلا يتكلم ولا يفعل ولا يقوم بأمر ما إلا والله رقيب مطلع عليه. إذا استحضر العبد هذه المعاني قال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تشهدون سبحانه. ولا شك أن هذه المعية إذا استحضرها العبد في كل أحواله بتوفيق الله تعالى، لا يتم ذلك إلا بتوفيق الله، فإنه يستحي من الله عز وجل أن يراه حيث نهى، يحول بينه وبين ارتكاب المعاصي صغائرها وكبائرها والموبقات ومؤخرات الذنوب. مؤخرات الذنوب أخطر، لأن الإنسان قد يبادر بالتوبة إذا ارتكب معصية واضحة، لكن قد يستخف بمؤخرات الذنوب كبعض النظرات والكذب الذي يسميه بعض الناس اليوم الكذب الأبيض. هذه مؤخرات الذنوب لا ينبغي الانسان يتجاهل فيها، اذا استحضر ذلك في كل احواله فانه يستحي من الله عز وجل ان يراه حيث نهاه او ان يفتقده حيث امره، يواظب على الفعل وعلى الكف معه، فتكون هذه المراقبة عوقا له على اجتناب ما حرم الله والمسارعة إلى فعل ما أمر به من الطاعات على وجه الكمال. الله المستعان، على وجه الكمال، فهذا شيء راجع إلى توفيق الله تعالى. إن حصل من باب السجد والطالب كفى ظاهرا وباطنا، ظاهرا في اعمال الجوارح وباطنا في اعمال القلوب، فالخشيه والتعظيم والمراقبه والرغبه والرهبه هذه اعمال القلوب، ولا سيما اذا دخلت الصلاه التي اعظم صله ومناجاه بين العبد وربه. علما قد يكون الانسان في الصلاه عرضة للشيطان، بل أكثر ما يكون العبد عرضة للشيطان إذا دخل الصلاة. لذلك يجب أن يستعين بالله بأن يرزقه الله حضور القلب والخشوع في الصلاة، قال الشارح رحمه الله تعالى: فيخشع قلبه ويستحضر عظمة الله وجلاله، فتقل حركته عند ذلك، إلا لما لا بد منه، وإلا إذا كانت الحركة من قبل عبد السلام كأن يسد الحجة الذي بين يديه، وكأن يحمل الطفل الذي يخشى أنه يشوش عليه لو لم يحمله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ترك الطفل إذا جاء بالطفل إلى المسجد بظروف ما كونه يحمله ثم يضعه إذا ركع إذا سجد ثم يرفعه، هذا من الفقه في الدين، لأن هذا يرفق الطفل أولا من الضياع، وثانيا لئلا يشوش عليه هو وعلى سائر المسلمين. مثلا ليس تعب عظيم، وكل حركة هي من مصلحة السلام أو من المصلحة العامة، وليست عبثا لا تضر السلام ولا تخرجك من الحضور وحضور القلب ما لم يغلب عليك الحال حتى تنشغل عن القلب. إنما الحركة الممنوعة التي هي العبث لا مصلحة فيها لا للصلاة ولا لغير الصلاة، كالذين يعبثون بأبصارهم وبلحاهم وملابسهم وساعات كأنهم يتذكرون أن ينظموا أنفسهم بعد أن يدخلوا في الصلاة، هذا من وساوس الشيطان. ولا يسيء الأدب مع ربه سبحانه وتعالى في البسط أمامه أو غير يمين. إذا معناه إنما يتجنب ذلك تعظيما لله سبحانه وتعالى وتأكدا معه سبحانه. قوله: إذا قام أحدكم إلى الصلاة استبرد الشارح شرح الحديث الآتي قبل أن يصل، هذا من باب الاستدراك. إذا قام أحدكم إلى الصلاة دل على أن الله عز وجل يكون قبل وجه المسلم، لذلك لا يكفي. شرح شيخ الإسلام هذا الكلام برسالة الحموية فقال: إن الحديث حق على ظاهره ولا يحتاج إلى تأويل. الحديث الذي يقول: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه حق على ظاهره ولا يعتاد إلى التأويل. ذلك فرب سبحانه وتعالى فوق العرش، فوق العرش بذاته، بائن من خلقه بذاته، ليس مختلفا بخلقه بذاته، وهو ايضا قبل وجه المسلح لا بذاته ولكن بالمعنى الذي فهمناه من المعية العامة، ولكن تلك المعية هنا تزداد خصوصية بسبب المناجاة، لأنك عندما تنادي الله سبحانه وتعالى وتخاطبه: إياك نعبد وإياك نستعين، تخاطب بكاف الخطاب للحاضر، لم تقل إياه نعبد وإياه نستعين، ولكن قل: إياك نعبد يا رب وإياك نستعين، تناجيه. وهذا يقوي معنى تلك المعية أمامك أيها المسلم، لأنك تنادي الله وتخاطبه، ولا يليق أبدا حيث أنك تنادي وتخاطبه أن تبصق قبل وجهك، لأن الله قبل وجهك أنت تخاطبه. أراد شيخ الإسلام أن يقرب هذا المعنى فقال: بل هذا الوجه يثبت للمخلوق، فإن الإنسان لو أنه ينادي السماء قل ينادي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه في الذات وهو المشاهد وكانت أيضا قبل الوكيل لو جعل يخاطب الشمس أيتها الشمس اللقمة العظيمة التي تضيق الدنيا وعدها يخاطبها ويكلمها تكون الشمس قبل وجهه بسبب هذا الخطاب وهذه الحاجات لا بذاتها لم تنزل لكلمة السماء حتى تكون بين يديه لكن بالمعنى المعنوي لا بالمعنى الحسي هي بين يديه لأنه خاطبها ووصفها بصفاتها الخاصة هذه الإضاءة العامة أيتها الشمس التي اختفى نور القمر في نورك واختفت النجوم تخاطبها إذا كأنها بين يديك إذا هذا المعنى المناجاة وكون قبل الوجه بالمعنى المعنوي لا الحسي يثبت حتى للمخلوق إذا لم تستطع شيئا فدعنا فجاوزه إلى ما تستطيع إن فهمتم فهو هذا إذا ما فهمتم اجعلوا هذا الشيء إذا لم تستطع فدعنا فجاوزه إلى ما تستطيع وبالله التوفيق وبعد وقوله اللهم رب السماوات هذا معنى هذا الحديث العظيم إثبات أسمائه تعالى الأول والآخر والظاهر والباطن إذا اعتبرت بدل وحق بيان أو الأول والآخر والظاهر والباطن بتقدير أعني الأول والآخر والظاهر والباطن جاه لك أن تنصب ولك أن تنصب وهي من أسمائه تعالى وهي من الأسماء الحسنى وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يدع مجالا للغائب.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة فإن رقم هذا الشريط هو 96-474-900 وهو الشريط 22 من شرح العقيدة الواسطية.
وكون الله سبحانه وتعالى معنا الآن ومع جميع المخلوقات حيثما كانوا بعلمه وسمعه وبصره يعلم من كل إنسان ظاهره وباطنه بل يعلم من الإنسان ما لا يعلم الإنسان من نفسه في داخله هذه المعية أبلغ من معية الذات بالذات أي من معية أحدنا مع الآخر الذي بجواره لا تقر به لكن ماذا يعلم منه؟ يعلم منه ما ظهر فقط بل لا يعلم حتى ما في داخل الجهاز ومع ذلك بالإجماع معية الذات معية حقيقية. إذا كانت هذه المعية حقيقية فكيف بمعية من لا تخفى عليه الآبية؟ كيف يقول كيف نقول أو كيف يقولون بمعية من لا تخفى عليه الآبية أنها معية مجازية؟ لأن المجاز ما يجوز حذفه وهل يجوز الاعتقاد انه ليس معنى حقيقه اذا معيه الله تعالى معنا المعيه العامه معيه حقيقيه والمعيه الخاصه من باب اولى المعيه الخاصه تزيد على مجرد العلم والاطلاع الحفظ والقلع والتوفيق والسداد. فمعية الرب سبحانه وتعالى مع نبيه عليه الصلاه والسلام والصديق في الغار: لا تحزن ان الله معنا. لا يخطر ببال المسلم عندما يسمع هذه الايه ان الله سبحانه وتعالى يلازم معهما في الغار، لا يخطر ببال ابدا. اللهم الا اذا تلوت فتره مشكله هذه، وانما يعلم معنى ذلك الله سبحانه وتعالى يحفظهما ويخلعهما ويدافع عنهما ويسترهما من اعين اعداء هذه المعيه المراده بالايه. لذلك كان رسول الله عليه الصلاه والسلام يقول لأبي بكر: ما ظنك يا أبا بكر اثنين الله ثالثهما؟ هكذا يجب أن نفهم معنى المعية. وقوله للجارية: أين الله؟ المؤلف يذكر من الأحاديث محل الشاهد ما فيه إثبات صفة الرب سبحانه وتعالى، صفة من صفاته. أين الله الذي قال للجارية: أين الله ورسول الله؟ قالت الجارية: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أثقها فإنها مؤمنة. حديث صحيح رواه مسلم. الحديث قصته باختصار: كانت توجد جارية ترعى غنم أهلها عند جبل أحد، فغفلت عن الغنم وأخذت الذئب شاة، فعلم مولاها ذلك فجاء فلطمها لطما شديدا في وجهها، ثم ندم على ما فعل. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره في رزقها ليكون عزقها كفارة لما فعل. أولا ضربها ظلم لأنها لم تقصر، وذلك كما قدره الله. ثم اللطم في الوجه مني عنه، لذلك طلب من رسول الله عليه الصلاه والسلام او استشار في رزقها. عند ذلك طلب عن النبي عليه الصلاه والسلام، وعندما طلب لم يسال عن اي صفه من صفات الرب سبحانه، عن سمعه وبصره وقدرته وارادته، لكنه سال عن علو الله. اين الله؟ هل تؤمن بوجود الله تعالى؟ إذا كان تؤمن بوجود الله، أين الله الذي تؤمن به؟ قالت: في السماء. بمعلمة لم تكن جارية عامية وفي الغالب أعجمية، هذا ولا جلست أمام مدرس. من أين علمت؟ علمت في فطرتها، لأن الفطرة السليمة تشهد، كما أن العقل السليم يشهد لأن الله موجود وأنه ليس كمثله شيء وأنه يدعى من فوق. كل داعي يقول يا الله، عربيا أو عجميا، وقبل أن يعلم شيء وقبل أن يدري وقبل أن يتصل بأهل العلم، كل من أراد أن يطلب من ربه سبحانه وتعالى شيئا يرفع يده إلى الله يقول يا الله. لما علمت بوجود الرب سبحانه وتعالى الوجود الحقيقي وأنه فوق جميع المخلوقات وأن هذه المعرفة تقوم مقام لا إله إلا الله. بقي الإيمان في الجزء الثاني لكلمة التوحيد محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. ثم الإيمان وثم المعرفة. لذلك يحكى عن بعض أئمة السلف لعله عبد الله بن المبارك سئل بما نعرف ربنا؟ قال نعرفه بأنه فوق سماواته مستوى على عرشه بائن من خلقه. وجملة بائن من خلقه زادها السلف الذين أدركوا زمن الأهواء لما شددت المعتزلة والأشاعرة وجميع أهل الكلام في نفي علوم الله تعالى وصرحوا بهذه العبارة الكفرية أن الله في كل مكان. ردا منهم على القول بأن الله في كل مكان وفي كل شيء يقولون الله فوق عرشه قائم من خلقه وليس مختلفا بخلقه بل هو قائم من جميع مخلوقات فوق السماوات. هكذا تم السؤال والجواب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لمولاها اعتقها فإنها مؤمنة شهادة عظيمة لرسول الله عليه الصلاة والسلام بتلك الجارية. إن كلمة العلم للأشاعرة كلام سيء لا تستغرب إذا كررنا بكل درس ذكر الأشاعرة لأنه عندما قلت لكم كتبهم انتشرت الآن في المكتبة. يقول بعض شيوخ الأشاعرة لا يتم إيمان المرء حتى يترك أربع كلمات احفظها أين وكيف ومتى وكم. لا يتم إيمان المرء بربه حتى يترك أربع كلمات. لا يسأل عن الله أربع كلمات. لا يقول أين الله. لا يقول كيف الله. ولا يقول مذاه. ولا يقول كم هو. لذلك يتم الإيمان. خلقوا خلقا. الكلمة التي استعملها النبي عليه الصلاة والسلام في ربه يعلو كرسها من تمام الإيمان. أي المؤمن الكامل لا يسأل عن الله أين. هذا معنى كلامه. هذا خطأ. خطأ فارغ. لعل الحامل على هذا الجهل. عدم الاطلاع على السنة لأنهم أعرضوا عن السنة. لا يأخذون عقيدتهم من الكتاب والسنة. ولكن يأخذون من الأدلة العقلية في ذهنهم. هذا الذي سبب لهم الجهل وخلقوا هذا الخلق. ومع ذلك ينبغي أن تعرف الإجابة على هذه الأسئلة لو وجهت لك. أما أين الله فلفظ الوارد والجواب معروف. أين الله في السماء. والإشارة الحسية هذه عند الأشاعرة كذلك فعلوا في إيمان من يشير. بل ربما قال متطرفوه من أشار إلى السماء عند ذكر الله إن اعتقد أنه في السماء يكفر وإن لم يعدد ولكنه أشار إما تعظيما أو تفقيدا أو جريا مع العادة تفسق أحكام تصريحات من عند أنفسهم بعيدين عن الدين الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. علمنا ورود أيننا وعلمنا الجواب، لكن هل يجوز أن يقال كيف الله أو كيف صفة من صفات الله؟ لا يجوز. لا يجوز السؤال عن الله كيف، لا عن ذاته ولا عن صفاته. وقد علمتم جواب الإمام مالك في الرحمن على العرش استوى كيف استوى. إذا السؤال عن الله وعن صفاته كيف لا يجوز. ولو قال متى مكاه ماذا يكون الجواب؟ يقول هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء. هو الأول، لا يجوز أن يسأل عن الله متى متى وجد. له هو الأول الذي ليس قبله شيء، ليس لأوليته بداية ولا لآخريته نهاية. هذا هو الإيمان الصحيح. وإذا قال لك الجواب سورة الإسراء، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالإنسان من باب معرفة الشر، لا للشر ولكن ليشر الشر، خصوصا في هذا الوقت لطلاب العلم ان يعرفوا مثل هذه الالفاظ الجريئه ويعرف الاستجابه عليها. ومعرف الشاهد للسماء اثبات علو الله تعالى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقر الجارية على الجواب بل شهد لها بالإيمان. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله ربنا الذي في السماء، ربنا الله الذي في السماء. الحديث الأول صريح في علوه تعالى وفوقيته، فهو كقوله تعالى: أمنتم من في السماء. وقد سبق لنا أن هذه النصوص التي فيها التصريح بأن الله في السماء ليس المراد منها أن السماء ظرف حاول له سبحانه، أن السماء ظرف يحيط بالله تعالى، ليس هذا هو المراد. ولا ينبغي أن يخطر ببال مسلم هذا المعنى. من عرف الله بعظمته لا ينبغي أن يعتقد أن مخلوقا ما يحيط به، بل فيه إما أن تكون بمعنى على كما قاله كثير من أهل العلم والمعرفة باللغة، فيكون المعنى: أأمنتم من على السماء، من في السماء أي من على السماء أي من فوق السماوات. وفيه تكون بمعنى على في مواضع كثيرة، ليس في باب الأسماء والصفات فقط، مثل قوله تعالى: لأسلبنكم في جذوع النخل. كل من يتلو هذه الآية لا يكاد يفهم أن في جذوع النخل أن الجذوع تشق ويصلب الإنسان في داخلها، ولكن يفهم: لأسلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل وفوقها. فسيروا في الأرض، المعنى ذلك: ادخلوا في بطن الأرض وامشوا في داخلها أي على ظهر. وليس هذا تأويل، بل إن حروف الجر تتناور أي تفسير اللغوي، التفسير باللغة تفسير مقصود تفسير القرآن، إما أن تفسر القرآن بالقرآن أو القرآن بالسنة أو يسمى تفسير أثري، أو تفسير المفردات مفردات اللغة في اللغة العربية، والمرجع في ذلك أهل اللغة. إنما تفسير المذموم التفسير بالرأي، الذين يزعمون أنهم يفسرون استوى بالملك والسلطان والهيمنة، هذا تفسير بالرأي لا يوافق اللغة ولا يوافق النصوص الواردة في الكتاب والسنة، ولكن قول على الله بغير علم بالرأي. وأما تفسير السماء على السماء تفسير لغوي. وإما أن يكون المراد من السماء جهة العلو، لاحظنا غير مرة عدة مرات على شيخنا شارح الواسطية إطلاق لفظة الجهة عدة مرات، والأولى حذف هذه الكلمة وعدم استعمالها. لو قال وإما أن يكون المراد من السماء العلو لكان أسهل. لفظة الجهة أولا غير واردة، استعمالها في أسماء الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا. الواجب استعمال الألفاظ الشرعية لحد الله تعالى، الواجب والأسلم استعمال الألفاظ الشرعية الواردة لحد الله تعالى وعدم الزوال. ثانيا لفظة الجهة من الألفاظ المحتملة تحتمل المعنى الصحيح والمعنى الباطل، كل ما كان ذلك كل ما كان كذلك لا يستعمل في هذه الله تعالى، لأن لفظة الجهة يحتمل أن يراد بها هذه الأجرام العلوية، السماوات السبع والعرش والكرسي وغير ذلك، ويحتمل أن يراد بها مجرد العلو. إذا حذفها والاكتفاء بالألفاظ الواردة في الكتاب والسنة كالعلو والفوقية أولى وأسلم. وعلى الوجهين لو صدرنا في مئلة أو تركنا في على بابها على الربية وصدرنا السماء بالعلو، الآية أو الحديث نص بعلومه تعالى على خلقه، هذا هو المراد. والذين يعتقدون بأن الله في كل مكان أو في كل شيء يحكم عليه إنهم لم يعرفوا ربهم، لا تتم معرفة الرب إلا باعتقاد علوه تعالى. وفي حديث الرقية المذكور توسل إلى الله عز وجل في الثناء عليه بربوبيته وإلهيته وتقديس اسمه أي تنزيهه وعلوه على خلقه وحكم أمره الشرعي وأمره القدري، الأمر الشرعي الأوامر الشرعية أقيم الصلاة وآتوا الزكاة، وأمره القدري ما حكم الله سبحانه وتعالى في الأجل، الأمر القدري يوافق الإرادة القدرية. ثم توصل إليه برحمته تعالى التي شملت أهل سماواته جميعا أن يجعل لأهل الأرض نصيبا منه، ثم توصل إليه بسؤال مغفرة الحوب وهو الذنب العظيم، ثم الخطايا التي هي دون الحوب، ثم توصل إليه بربوبيته الخاصة للطيبين من عباده وهم الأنبياء وأتباعهم، وهم الأنبياء وأتباعهم، وإنما خصهم بطيئه وصلاحه وإلا فهو رب كل شيء كما تقدم. التي كان من آثارها أن غمره بنعم الدين والدنيا الظاهرة والباطنة. يقول الشاعر: فهذه الوسائل المتنوعات إلى الله تعالى لا يكاد يرد دعاء من توسل بها إن صدق، إما أن يعطى طلبا أو أن ترد عنه به مصائب وبلايا لا يعلمها أو يؤجل له ثوابها إلى يوم الدين. هكذا قال أهل العلم: من وفق بالدعاء ودعا الله بحضور القلب دعوته مستجابة. وليس معنى إجابة الدعاء أن تعطى سؤلك حالا، بل تعطى سؤلك حالا إلا كفى الله بك. وقد أجل فترة من الدم وتعطى طلبا أو خيرا منه أو مثلا، وقد يرد الله عنك بهذا الدعاء ما لا تعلمه أنت من المصائب، وقد تعطى ثواب ذلك يوم الدين. كل ذلك من أنواع إجابة الدعاء. يشير إلى هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويقول: إذا ألهمت الدعاء لا أحمل هم التجارة، أي التجارة مخففة. إذا ألهمك الله إلهاما ودعوت الله بحضور القلب الإجابة محققة إن شاء الله، لا تحمل هم التجارة، ولكن اعجل بالدعاء، لا تكن مترددا أو معلقا أو شاكا في الإجابة. هذا معنى قوله رحمه الله: لا يكاد يرد الدعاء من توسل به بها هذه الوسائل. ولهذا دعا الله بعدها بالشفاء الذي هو شفاء الله الذي لا يدع مرضا إلا أزاله ولا تعلق فيه بغير الله. ثم يعلم الشارع فيقول: هل يبقى هذا ضباب القبور من المتوسلين بالدواب والأشخاص والعبد والجاه والحرمة ونحو ذلك؟ لا يفقهون، كثير منهم لا يفقهون، بل لا يقدر التوسل عند كثير منهم إلا وقد خطر ببالهم التوسل بالدواء، ثواب الصالحين وأشخاصهم وجاههم وحرمتهم وكرامتهم. هذا نوع من أنواع التوسل به، توسل مبتدع لا أصل له، لأن التوسل عند الاستقراء تقول نصوص الكتاب والسنة إما يكون توسلا بأسماء الله تعالى وصفاته، أو توسلا بدعاء الإنسان الحي الصالح كما كان الصحابة يتوسلون برسول الله عليه الصلاة والسلام كي يطلبون منه الدعاء، أو التوسل بالأعمال الصالحة كصلاتك وصيامك وغير ذلك من الأعمال. أما التوسل بجانب الصالحين سواء كانوا من الأنبياء ومن دونهم أو بذوات أشخاصهم أو بحرمة وكرامة عند الله، توسل مبتدع، لأن جاه الصالحين ليس عملك. ولا معنى للتوسل بذوات، إنما هذا من باب الإحسان على الله، فأنك تقسم على الله بهذا الدواء أو بجانبه وبحرمته. وهي مسألة تبدو للناس أنها سهلة، ولكنها صعبة من حيث التعديل، ضل فيها كثير وكثير من الناس حتى من ضلال يفسرون الاستغاثة بالتوسل، يستغيثون بالمخلوق ويدعون ويجأرون باسمه ويتركون له الصلوات ويقدمون له القربات. إذا كان لهم في ذلك قالوا هذا من باب التوسل للسالمين. وروي عن بها تحديث قضية الدكتور الشيخ ربيع هادي، له تحديث بهذه الرسالة، فينبغي لكبار طلبة العلم أن يدرسوا هذه الرسالة وخصوصا المحققة في هذه المسألة ليفهموا الفهم الصحيح للتوسل.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما الحديث الثاني فقد تضمن شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان للجارية التي اعترفت بعلوه تعالى على خلقه، فدل ذلك على أن وصف العلو من أعظم أوصاف الباري جل شأنه، حيث خصه بالسؤال عنه دون بقية الأوصاف. ودل أيضا على أن الإيمان بعلوه المطلق من كل وجه هو من أعظم وصول الإيمان، فمن أنكره فقد حرم الإيمان الصحيح. والعجب من هؤلاء الحمقى من المعطلة النفاة زعمهم أنهم أعلموا بالله من رسوله، فينفون عنه الأين بعدما وقع هذا اللفظ بعينه من الرسول مرة سائلا غيره، كما في الحديث، ومرة مجيبا لمن سأله بقوله: أين كان ربنا؟ وأما قوله: والعرش فوق الماء والله فوق العرش، ففيه الجمع بين الإيمان بعلوه تعالى على عرشه وبإحاطة علمه بالموجودات كلها، فسبحان من هو عالم في دنوه قريب في علوه.
شارك رحمه الله. وأما الحديث الثاني لست أدري قول الحديث الثاني لعل هذا من المطبعة الحديث الرابع. هذا الحديث هو الحديث الثاني عشر حديث أو الحادي عشر. الحادي عشر نعم. حديث الجارية تكتب إذا عددنا ورتبنا الأحاديث كلها من بدء من حديث نزول الرب سبحانه وتعالى ترتيب الحادي عشر رابع وطب. ونقول بدل الثاني يقول: أما حديث الجارية فقد تضمن شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان للجارية التي اعترفت بعلوه تعالى على خلق فطرتها، فدل ذلك على أن وصف العلو من أعظم أوصاف الباري جل شأنه، حيث خصه بالسؤال عنه دون بقية الأوصاف كما تقدم. ودل أيضا على أن الإيمان بعلوه المطلق من كل وجه له علو الذات، علو المنزلة، علو القهر. الله سبحانه وتعالى له علو الذات، ذاته فوق جميع مخلوقاته، وعلو المنزلة والمكانة وهو ما يشعر به كل مؤمن في نفسه، وعلو القهر. ومن اعظم اصول الايمان، وقد ضل هذا الباب خلق كثير من اهل الكلام حتى اقربهم الى منهج السلف هم الاشاعره تبدو في هذا الباب وفي باب الكلام ضلالا مبينا. ومن انكره ومن انكر العلو فقد حرم الايمان الصحيح وايمان الغيب، لانه لم يعرف ربه. المعرفه الصحيحه لله تعالى قبل ان تعبده تعرفه اولا وتعظمه فتعبده. والعجب من هؤلاء الحمقى من المعطلة يدخل في المعطلة دخولا أوليا الجهمية، ثم المعتزلة، ثم الأشاعرة والماتريدية معا. من المعطلة النفاق الأشاعرة أحيانا يطرق عليهم أنهم من المسلمة وليسوا من النفاق، وأحيانا يطرق عليهم أنهم من النفاق. ذلك لأنهم يثبتون بعض الصفات إثباتا صحيحا وإن كان طريق الإثبات غير صحيح، يثبتون بالأدلة العقلية مغرضين عن الأدلة النقلية. في الجاهلين الدليل النقلي هو الأصل، والدليل النقلي إنما يذكر من باب الاستئناس والاعتراض به لا من باب الاعتماد عليه. هذا من أخطائهم الفاحشة. وإلا هم يثبتون قدرة الله وإرادته وسمعه وبصره وعلمه وحياته والكلام مع ما في الكلام من الاضطراب. هؤلاء كلهم معرفتهم لله سبحانه وتعالى ليست معرفة صحيحة. وللأسف في هذا الوقت كثير من العقلانيين أيدوا هذا المذهب، حيث زعموا إن النصوص نصوص السنة لا تقبل حتى تضرب على الأرض. العقلانيون الجدد الآن الذين يسمون تجديد الدين رفضوا الأحاديث إلا ما وافق رسوله، ولو كانت أحاديث متوافقة يردون الحديث المتوافق بكونه يخالف العقل. والعجب كل العجب، الدنيا فيها عجائب. يروي محمد سرور زين العابدين أنه ضمه قبل 11 سنة مجلس مع التراب، مع الدكتور التراب جميل في العقلانية والتجديد الجديد. يقول سمعه وهو يبكي نزول عيسى، يعني الترابي يمشي نزول عيسى. قال له زين العابدين كيف تمشي مسألة ثبتت في الأحاديث المتواترة؟ سؤال غريب من عقلاني يسأل الزميل هذا السؤال. وكان جواب الدكتور الترابي أنا لا أخذ الأحاديث بأسانيدها حتى نعرض على الأرض وتوافق الأرض، وهذا الحديث يوافق الأرض يخالف الأرض فمردود على الرغم من أنه متوافق. ما هو الموقف الذي اتخذه محمد سرور بعد ذلك من التراب؟ تبجيل وتعظيم واعتراف له أنه زعيم من الزعماء المصلحين الذين يدعون بإقامة دولة إسلامية فوق كل أرض وتحت كل سماء. على الرغم من هذا كله، من هذا الحد، بمعنى ليس بينهم الولاء والقرار. طالما خالف الحكام القائمين الجالسين على الكراسي فخرجوا عليهم ويريدون إسقاطهم ليقيموا دولة إسلامية عامة كراية واحدة. أدري على أي بلد يجمعون هذه الرأي. قال ما يسعون في هذا وصهم أصدقاء. يروي هذه القصة ثم السرور بين العربيين قبل عام أو في عام 1400 ضمه مجلس وناقشوا هذه المسألة وخرجوا بهذه النتيجة هم أصدقاء لا يزال. الأقلاميون الجبن الذين اتخذوا مقرهم الرئيسي من الولايات المتحدة كلهم ينكرون الأحاديث ويردونها ما لم توافق الحق. لذلك كثير من الأحاديث التي يرون فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام من الأمور الغيبية كلها مردودة فيها. حديث المالك، حديث الدجال، نزول عيسى، كثير من الأمور الغيبية مردودة عندهم. إذا ما معنى الإيمان قبل أن نبحث معهم كيف يقيمون تلك الدولة المزعومة؟ لكن أين الإيمان وما معنى الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ غريب جدا. فعلى طلاب العلم أن يحصنوا أنفسهم في دراسة الكتاب والسنة وأن يقللوا من مطالعة ما يصدر من تلك الجهة وإن سموا ما يصدرونه السنة أو البيان أو فإنوا حتى تثبتوا لا يشوفوا عليه. وللترابي كتاب جديد تجديد الفكر الإسلامي. الفكر الإسلامي الدين الإسلامي الدين الإسلامي تقادم مع الزمن وبلي وبحاجة إلى التجديد وبدأوا الآن في التجديد. لسؤاله متى ينتهون من هذا التجديد ومتى يطبق هذا التجديد هو ثلاث يضيع بهم الشباب وإن لهم يعلمون من سبيل قلوبهم أنهم لن يفعلوا شيئا أبدا ويعلمون تماما ليست هناك دولة يقيمونها وليست فيهم أهلية وكفاءة لنيل الإمامة. نيل الإمامة بالعلم والإيمان الصحيح والصبر الجميل على الأداء في سبيل الله كل هذا غير التوفيق. لذلك فليحذر شبابنا هذا الاضطراب وهذا الصراط. وبالله التوفيق وصلى الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في عرضه للأحاديث الدالة على صفات الكمال قال والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. يشير إلى الجمع بين الكتب وبين الميلة وهو يعلم ما أنتم عليه. هذه هي المعدة العامة كما سيأتي. فالله سبحانه وتعالى عليم بذلك فوق جميع مخلوقاته وهو مع خلقه بعلمه وابتلاءه وسمعه وبصره وتصويره وعباده. قوله للجاهل أين الله؟ قال في السماء أي في العلوم. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اتقها فإنها مجد. فالحديث كما أشرنا له قصة القصة بالاختصار، جارية كانت ترعى غنم أهلها فقبلت فأخذ منه شاة، فجاء مولاها فغضب عليها فلطمها، ثم ندم على أنه لطمها فظلمها لأنها غير مقصرة وأن الأمر قدر. ثم خصوصا إذا كان اللف في وجهه ضرب الوجه ممنوع، كما في حديث الغلام هكذا بهذه الإشارة، لما ندم أراد أن يكفر مما فعل، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره في ذلكها، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتأكد من إيمانها قبل أن يعذبها ليعذبها وهو يقوم، فدعاها حضرت عند النبي عليه الصلاة والسلام فاختبرها النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن سألها عن علوم الرب سبحانه وتعالى بالله في ذلك، قال لها أين الله، وكلمة أين الله هذه التي استعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم تعتبر جريمة عند الأشاعرة اليوم، لا يجوز عند الأشاعرة أن تسأل عن الله الكريم يكفرون، وإن أشرت مع ذلك إلى السماء كفروك مرة ثانية، إذا قصد بأن الله في العلو يقولون وإن أشار جريا على العادة أو عظيما وهو لا يعتقد أن الله في العلو يكفر، وإن اعتقد بأن الله بذاته في العلو يكفر، وأن هذه النسبة يجب قدرها. انظروا إلى هذه الجرأة وهذا الجهل، الجهل الدين، الجهل أصلا من أصول الدين، ولو كان القوم يعلمون ولم يكونوا مقلدة لأدركوا أنهم حكموا على إذن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنها تفتح، لأنه أشار هذه الإشارة في عجب الوداع، النبي عليه الصلاة والسلام هو أول من سأل بأين في علمنا، وهو أول من أشار في حجة الوداع لما سأل الصحابة في آخر الخطبة أنتم مسؤولون عني ماذا أنتم قائلون، قال الصحابة رضي الله عنهم قال عليهم نشهد بأنك بلغت ورسلت، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل اللهم اشهد اللهم اشهد لك اشهد الى الذي فوقه سبحانه، ويشهده على الصحابة لأنهم شهدوا له لأنه بلغ رسالته وأتى الأمانة ورفع الإيمان. يجهل الخلق، الخلق المتخلف يجهل هذه المعاني كلها، يجهلون أين ويجهلون الإشارة، وبالغوا في جهلهم في تدويرهم، ذكر الشهادة الثانية أن الإمام أحمد بن حنبل والإمام مالك حكما على من رفع إصبعه عند قوله تعالى أمنتم من في الجماعة أن أبصر، هذه جرية من القائل على الإمامين السلفيين الإمام مالك والإمام أحمد، نفي هذا التنكيل لعلكم تقرؤون في الشهر الثاني هذه القصة باطلة. الشاهد سأل رسول الله عليه الصلاة والسلام الجارية أين الله، قالت في السماء، ثم قال لها من أنا، قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جهل لها بالسماء فقال لمولاها اعتقها فإنها قال ما شهدت قلوب الله عرفت الله، لأن من يقول بأن الله في كل مكان لم يعرف ربه، هذه عرفت ربه، ثم شهدت لرسول الله عليه الصلاه والسلام بلسانه. نستنبط من هذا الحديث ان العوام عوام المسلمين قد عندهم العقيده الاجماليه. من اعتقد لله بالوحدانيه وعلوه على خلقه وللرسول عليه الصلاه والسلام برساله ولم يسلم منه شيء من اوامر الاسلام والمؤمنين. لا يطالب الان بالتفصيل التفاصيل يطالب بها يطالب بها من وفقه الله وبلغ وتعلم. اما الان فتكفي العقيده الاجماليه في الحق. قال الشارع رحمه الله: واما الحديث الثاني حديث الجار رقم 11، ما عندنا حديث اول ولا ثاني، حديث الجار هذا رقم 11. واما هذا الحديث فقد تضمن شهاده الرسول صلى الله عليه وسلم بالايمان بالجار التي فرضت بعلومه تعالى على خلقه، فدل ذلك على ان وصف العلو من اعظم اوصاف الباري جل شانه، حيث قصه بالسؤال عنه دون بقيه الاوصاف. هذا التعليق من الشارع من جدا، وانما ادرك هذا التعليق لانه كان اشعريا فعافاه الله تاب عليه فتاب، فيدرك اهميه اثبات لأنه كان يمكن. كان من يقول وهو يقرأ التنوذية: ليس الله فوق العرش ولا تحت العرش ولا عن يمينه ولا عن شماله. إن وقعت في أيديكم مثل التنوذية أو هاشية البيتين على التنوذية تبعثوا في مبعث العلو تجدون هذه العبارة في الحق الواحد. هكذا يحفظ ما يزال شباب من الشباب في تلك الجامعات هنا يحفظون هذا المسجد مبنى الجنوبية عندهم بمثابة كتاب التوحيد عندنا إذ لم يكن هذا يحفظ الطلاب الذين يحفظون ويحفظون ليل المغرب ليل المغرب والعشاء ألا ينسى لماذا؟ كان هناك قصة أن من لم يقرأ التنوذية سوف يضرب بمقامع من حديث في قبره. قصة تقرؤونها في أول حاجة البيتين بالصفة الأولى أو الثانية. ثم تساءل قالوا يسأل هذا الشخص: هل قرأت التنوذية؟ يقول: لا، ولكن عرفت حديثا من غيره. لماذا لم تقرأ التنوذية فيضرب بمقامها؟ فأولاد المسلمين الذين ماتوا قبل أن تؤلف التنوذية ما مصيرهم؟ قالوا: يكلف الله إبراهيم خليل الرحمن يدرس أولاد المسلمين الذين ماتوا قبل تأليف التنوذية، يدرسهم غير في الجنة. الجنة قدرة السنوسية في الجنة والمدرس إبراهيم خليل الرحمن يا سبحانه. انظروا إلى هذا الحلال إلى هذه الدرجة في العلم. أرجو من الطلاب الحاضرين أن يبعثوا عن هذه الحاشية لتتخلف، وإلا أتيت في هذا الدرس في هذه لنقرأ هنا وتسمع في آذانكم ماذا يقول. لتعلم أن شباب المسلمين في كثير من الأسباب ابتعدوا قربا شديدا عن الأسئلة، يدرسون شيئا آخر غير الأسئلة من الأسئلة. وأخيرا أسئلة الأسئلة في الجامعة الله المستعان. وبعد يقول الشارع رحمه الله تعالى: فقد تضمن شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان الجارية التي شهدت أو اعترفت، وليس هو قال شيء، التي شهدت علوه تعالى على خلقه، فدل ذلك على ان وصف العلو من اعظم اوصاف الباري جل شانه، حيث خصه بالسؤال عنه دون بقيه الاوصاف. لذلك لما سئل عبد الله بن المبارك قيل له كيف نعرف ربنا؟ قال نعرفه بأنه فوق سمواته مستو على عرشه فائق من خلقه. هكذا يعرف الرب. من لم يعرف الله بهذه الاوصاف لم يعرف ربه. لذلك القائلون كانوا في كل مكان وفي كل شيء لله. من باب تأسيس ضلال كبير من طلاب العلم الذين يدرسون العقيدة الأشعرية في هذا الباب، جاء طالب بفكر من الأشعار ليلتهك بحجة الشريعة في السبعينات، وكان يقبل طلاب العلم باقتبال المقامة بدون اقتبال تحريم. وجدت له مقامة، الشيخ الذي أجرى له المقابلة دعاه إلى منزله فقدم له شيئا من الفواكه فجعل ينافسه منافسة هادئة لأن لا يشعر لأن ذلك اختبار، لأنه جاء من بلده غير عرب فقط. قال له يا فلان الطالب إليه سلطان. الشيخ قال للطالب يا فلان أين الله؟ قال في كل شيء. قال له يكن هذا في هذه السلطه التي فيه. نظر الخالق فقط امتحن. هذا الخالق قطع المرحله الثانويه، جاء ليلتهم بدراسه الجامعيه في بلد من البلدان. لم يعرف ربه بعد، اذ كان يعتقد انه في كل شيء. إذا تصورتم هذا تدركون أن الله سبحانه وتعالى له حكمة. عندما جعل رسوله عليه الصلاة والسلام يسأل الجارية عن صفات العلم ليكون ذلك درسا لنا ولمن بعدنا بما تم بمعرفة ربنا بأنه يدعى من فوق وليس في كل مكان. قال الشارح رحمه الله ودل ايضا على ان الايمان بوجوده تعالى المطلق من كل وجه ومن اعظم اصول الايمان. الله سبحانه وتعالى له العلو المطلق على جميع المخلوقات، له علو الذات عليم بذاته فوق جميع المخلوقات، له علو القهر والقاهر فوق عباده، وله علو المنزلة والمكانة. وما يشعر العبد من تعظيم ربه سبحانه وتعالى في نفسه، هذا معنى العلو المطلق من كل وجه من أعظم أوصافه من أعظم أصول الإيمان. فمن أنكره فقد حرم الإيمان الصحيح. تكييف الشارع الصحيح فيه نظر. فمن أنكره من أنكر العلو فقد حرم الإيمان الصحيح ودون نظر. لو أنكر العلو بعد أن تبين له الهدى يكفر، ولكن قوله الإيمان الصحيح في أصل الإيمان باطن، ولكن حرم الإيمان الكمال الإيمان الكامل الصحيح هذا بالنسبة لمن يعلم بجهله. فالأشاعرة الذين درسوا الأشعرية وهم لم يعلموا أن هناك عقيدة أخرى غير عقيدة الأشاعرة هؤلاء المعذورون. وإلا من أنكر صفة ثابتة في الكتاب والسنة وهو كافر بالإجماع، ولا ننسى اجتماس الاعذار كعادتنا لمن يعد في الجهل ولمن تقول الشبه بينه وبين معرفه الامر. قال الشارع الى الانقى والعجب من هؤلاء الانقى من المعطله النقاه زعموا انهم اعلم بالله من رسوله عليه الصلاه والسلام وينفون عنه الائمه. تقدم التفصيل في ذلك بعدما وقع هذا النبذ بعينه من الرسول صلى الله عليه وسلم مره سائلا غيره اين الله كما في هذا الحديث ومره مجيبا لمن ساله بقول اين كان ربنا. هذا الحديث الذي يشير اليه بعيد لا ينبغي الاحتجاج به فنحن بحمد الله تعالى لسنا بحاجه الى الاحتجاج بالاحاديث الضعيفه خصوصا في باب الاكل. حديث كان في اعمال ليس فوقه هواء ولا تحته هواء. هذا الحديث الذي يشير اليه الشارع بعيد. واما قوله والعرش فوق الماء ففيه الجمع بين الايمان بعلوه تعالى على عرشه وباحاطه علمه بالموجودات كلها. هذه المعيه العامه. وسبحان من هو علي في دنوه في قربه قريب في علوه وبالله التوفيق.
قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وقوله افضل الايمان ان تعلم ان الله معك حيثما كنت حديث حسن. وقوله اذا قام احدكم الى الصلاه فلا يصدقن قبل وجهه ولا عن يمينه فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء خالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين وأغنني من الفقر. رواية مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما وأصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا وإن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. متفق عليه. قال الشارح رحمه الله قوله أفضل الإيمان أن تعلم إلى آخره فيه دلالة على أن أفضل الإيمان هو مقام الإحسان والمراقبة وهو أن يعبد العبد ربه كأنه يراه ويشاهده ويعلم أن الله معه حيث كان فلا يتكلم ولا يفعل ولا يقول في أمر ما إلا والله رقيب مطلع عليه. قال تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. ولا شك أن هذه المعية إذا استحضرها العبد في كل أحواله فإنه يستحي من الله عز وجل أن يراه حيث نهى أو أن يفتقده حيث أمره فتكون عولا له على اجتناب ما حرم الله والمسارعة إلى فعل ما أمر به من الطاعات على وجه الكمال ظاهرا وباطنا ولا سيما إذا دخل في الصلاة التي هي أعظم صلة ومناجاة بين العبد وربه فيخشع قلبه ويستحضر عظمة الله وجلاله فتقل حركاته ولا يسيء الأدب مع ربه بالبطن أمامه أو عن يمينه. قوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة إلى آخره دل على أن الله عز وجل يكون قبل وجه المصلي. قال شيخ الإسلام في العقيدة الحموية إن الحديث حق على ظاهره وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي بل هذا الوصف وهو قبل وجه المصلي، بل هذا الوصف يثبت للمخلوق. فإن الإنسان لو أنه ينادي السماء أو ينادي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه، وكانت أيضا قبل وجهه. قوله اللهم رب السماوات إلى آخره تضمن الحديث إثبات أسمائه تعالى الأول والآخر والظاهر والباطن، وهي من الأسماء الحسنى، وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يدع مجالا لقائل، فهو أعلم الخلق جميعا بأسماء ربه وبالمعاني التي تدل عليها. فلا يصح أن يلتفت إلى قول غيره أي إنسان. وفي الحديث أيضا يعلمنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه وآله كيف نثني على ربنا عز وجل قبل السؤال، فهو يثني عليه بربوبيته العامة التي انتظمت كل شيء، ثم بربوبيته الخاصة الممثلة في إنزاله هذه الكتب الثلاثة تحمل الهدى والنور إلى عباده، ثم يعود ويعتصم به سبحانه من شر نفسه ومن شر كل ذي شر من خلقه، ثم يسأله في آخر الحديث أن يقضي عنه دينه وأن يغنيه من فقر. فقوله أيها الناس أرجعوا على أنفسكم،
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أفضل الإيمان، قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك أينما كنت. حديث حسن. أفضل الإيمان، الإيمان يتفاوت، والمؤمنون يتفاوتون في إيمانهم، لأن الإيمان يزيد وينقص ويضعف ويقوى. فأفضل الإيمان أن يصل العبد إلى درجة اليقين وشدة المراقبة، أن يعلم أن الله لا يزيد عنه أيما كان. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبسطن قبل وجهه إجهة الكبلة، احتراما وتعظيما لربه سبحانه وتعالى الذي يناديه، ولا عن يمينه احتراما الملك الذي على يمينه الذي يمسك الخير. ثم علل ذلك بقوله: فإن الله قبل وجهه، الله سبحانه وتعالى قبل وجه المسلم كما يليق به، أما بذاته فهو فوق عرشه، وهو قبل المسلم لأن المسلم يناديه، ومن يناديه فهو قبل وجهه، وإن لم يكن ذلك بذاته، ولكن عن يمينه أو سعد قدمه، متفق عليه. هذه آداب إذا كنت في الصلاة ولم تتمكن من أن تدير المساق أو المساق بشيء كالمنديل، واضطررت إلى القصد، فإن كنت خارج المسجد مثلا لا ينبغي أن تقف بين يديه قبل وجهك ولا عن يمينك، ولكن تقف عن يسارك أو تحت قدمك. هذه من الآداب التي ينبغي مراعاتها للمسلم الذي ينادي ربه سبحانه وتعالى. فيأتي الكلام متوسع من الشارع. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع، خالق السماوات السبع وموجدها ومربي من فيها ورب الأرض خالق الأرض وموجد الأرض الأرض المنازل أي السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء أنت رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم أعظم مخلوق من مخلوقات الله تعالى العرش وأنت ربنا ورب كل شيء وخالق كل شيء ثم فصل فقال خالق الحبل والنوم سبحانه بقدرته منزل التوراه والانجيل والقران وهذا جاء من باب المثال لا من باب الحق والا فان الزبور منزله ايضا وبعد الصحف لبعض الانبياء اعوذ بك من شر نفسي ليثبت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الانسان في نفسه شر يستعين الانسان اولا وقبل كل شيء بشر نفسه قبل ان يستعيد من العدو الخارج اعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابه انت اخذ بناصيتها الدابه كل ما يدب على وجه الارض سواء كان يمشي على رجليه أو على أربع أو على بطن كل ما يدب على وجه الأرض دابة الكلام فالله سبحانه وتعالى آخذ بناصية كل ذات نواصي العباد ونواصي الدواب بيد الله فالإنسان نفسه بيد الله والكون كله بيد الله في قدرته كما يليق به سبحانه ثم قال أنت الأول فليس قبلك شيء الله سبحانه وتعالى من أسمائه الأول وفسر معنى الأول والأول الذي ليس قبله شيء وهذا الاسم عبر عنه علماء الكلام القديم والقديم ليس من أسماء الله لكنه يريد أن يفسر الأول بالقديم والأول أبلغ لأن القديم قد يطلق على القديم المطلق الأول الذي ليس قبله شيء وقد يطلق على القدم النسبي كالعرجون القديم إذا جاء عرجون هذا الآن عرجون الآن الماضي والذي قبله يقال له القديم أي بالنسبة للعرجون الجديد الحادث لذلك الأول أبلغ من القديم وإن كان من باب الإخبار يتوسع بالتعبير القديم والسامع والمريد والمتكلم هذه الألفاظ قد يتوسع أو يتسامع بالتعبير بهذه الأسماء بدون اعتقاد أنها من أسماء الله تعالى ويقال باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات ثم قال أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء هو الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية وأنت الظاهر فليس فوقك شيء لأنه فوق جميع المخلوقات وأنت القاسم فليس دونك شيء أي بالإحاطة بعلمه الذي بطن الأمور كلها وعلم كل شيء وهذا يشير إلى المعية العامة المعية العامة كما نعلم معية العلم أحيط بأمر الدين وأظلم من الفرق. بعد هذا التوسل العظيم والثناء العظيم طلب هذا القصر اكد عني الدين واظلمني من الشر. وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة اصواتهم في الذكر والدعاء الثناء على الله والتسبيح رافعين اصواتهم على طريقة اهل البلد قال لهم ايها الناس ارجعوا على انفسكم ارزقوا بانفسكم واخفضوا اصواتكم فانكم لا تدعون اصما ولا غائبا انما تدعون سميعا الذي احاط بسمعه بجميع المسموعات بصيرا احاط ببصره بجميع المبصرات قريبا ليس بغائب هو معه. إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته متفق عليه. عنق الراحلة كناية أي عن كل قريب منكم سواء كان عنق الراحلة أو الإنسان الذي ألفه خلفه أو أي قريب منه بذاته أي الله سبحانه وتعالى أقرب إلى أحدنا من إنسان أو دابة أو أي شيء قريب منا إلى علما بأن قرب الله ومعية الله معية العلم. أكرر هذا النقطة دائما لئلا يتوهم أنه بذاته معنى هذا مستحيل لا يليق بالله ولكن مؤدى هذه المعية أبلغ من مؤدى المعية الذاتية التي يتفق الجميع على أنها معية حقيقية ما مؤدى المعية الذاتية الذي هو قريب منك بذاته جالس بجوارك ماذا يعلم؟ علم محدود جدا ما يظهر له من جسمك وملابسك ولأنه قد لا يدري ما في جيبك لا يعلم لأنه لا يعلم بصره لا ينفذ حتى القماش الرقيق هذا بشر بصره لا ينفذ وعلمه لا ينفذ لا يعلم ولكن الله الذي هو بذاته فوق سماواته فوق جميع مخلوقاته ظاهر من خلقه يعلم منك كل شيء بل يعلم منك ما لا تعلم انت من نفسك في جوفك في باطنك اشياء لا تعلم قد تكون هناك امراض لا تعلم وقد لا يعلمها الطبيب المختص يحاول بالاجتهاد ليعلم قد يجهل ويعلم فالرب سبحانه وتعالى يعلم منك ما لا تعلمه انت من نفسك اذن ايهما ابلغ معيه الله الذي هي معيه العلم او معيه المخلوق بجواره معيه الذات ايهما ابلغ معيه الله ابلغ هذا شيء ملحوظ اذن كيف يقال معيه الذات حقيقيه ومعية العلم مجازية كلام غير محرر من حرر الكلام ونظر بعقله الحر يدرك تماما ان معية الله وان كانت معية العلم انها ابلغ من معية المخلوق مع المخلوق بذاته قال الشارح رحمه الله قوله افضل الايمان ان تعلم الى اخيه فيه دلاله على ان افضل الايمان هو مقام الحسان والمراقبه المعلم الشيخ ناصر الشيخ اسماعيل الانصاري يقول لذة في ليست موجودة في الأصل لكن يقتضيه السياق. هكذا المحققون من العلماء إذا زادوا ولو حرفا واحدا يبين أنه هو من الإنسان، لا يكون هذا كذبا، فيه دلالة على أن أفضل الإيمان هو مقام الإحسان والمراقبة. بما يصل الإنسان إلى هذا المقام؟ أولا بأداء ما افترض الله عليه، هذا أول ما يتقرب به العبد إلى الله، وأحق ما يتقرب العبد به إلى الله أداء ما افترض الله عليه. ما افترض الله عليه يشمل الأفعال والسلوك، الأفعال فأداء الواجبات العلمية والكفاية هي كثيرة، ليست الأحكام أو الأحكام المعروفة كالصلاة والصيام فقط، بل جميع ما أمر الله بفعله ودل الأمر على الوجوب من أداء ما فرض الله عليه، والفروق من ترك جميع المنكرات المحرمة. أول ما يتقرب العبد إلى الله أداء هذه الفرائض تركا وفعلا، ثم الإكثار من النوافل، أنواع النوافل، نوافل الصلاة والصيام والإطعام والحج والعمرة وغير ذلك. فإذا فعل ذلك أحبه الله، فإذا أحبه صار سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يبصر بها، ورجله التي يمشي بها، وإذا سأل أعطى، إذا استعاد أعاد. هكذا يتدرج المرء إلى أن يصل إلى درجة الإحسان وشدة المراقبة أو صدق المراقبة. بمعنى هذه الولاية، الولاية أمر مكتسب، فرق بين الولاية وبين النبوة. النبوة في الاتباع والاختيار والانتظام عند الله سبحانه، ولكن الولاية بالعمل. يصل العبد إلى درجة الولاية السابقة، الولاية بفتح الواو، بالعمل، بالإيمان الصادق والعمل الصالح والمواظبة على ذلك، مع الالتجاء إلى الله بالثبات يثبته على ذلك. هكذا تنال الولاية. الولاية ليست ولاية، ليس هناك بيوت معينة، بيت ولاية، بيت فلان، بيت الحسن، بيت الحسين، بيت غرنطر، لا ما فيش. إنما بالعمل، بالإيمان والعمل. الولاية على غير ولاية، ليس على الولاية. قد يكون الوالد وليا وينجب فاسقا، وقد تنعكس القضية. لذلك لا إدراك للأصل والفصل ولا الجنس ولا النسب، ولكن المسألة أساسها راجع إلى توفيق الله. وهو مقام الإنسان والمراقبة أن يعبد الرب، أن يعبد العبد ربه سبحانه كأنه يراه ويشاهده في صدق المراقبة، لا يغيب عنه ربه سبحانه، لا يغيب الرب عن ذهنه وذكره، يذكره بلسانه، وقبل ذلك يذكره بقلبه. ذكر القلب أفضل من ذكر اللسان، وإن اجتمع أفضل الأفضل. ويعلم أن الله معه حيث كان، أن الله معه بعلمه كما شرعنا لا بذلك، فلا يتكلم ولا يفعل ولا يقول بأمر ما إلا والله رقيب مطلع عليه. إذا استحضر العبد هذه المعاني قال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تشهدون سبحانه. ولا شك أن هذه المعية إذا استعبرها العبد في كل أهواله بتوفيق الله تعالى، لا يتم ذلك إلا بتوفيق الله، فإنه يستحي من الله عز وجل أن يراه حيث نهى، يحول بينه وبين ارتكاب المعاصي صغائرها وكبائرها والموبقات ومؤخرات الذنوب. مؤخرات الذنوب أخطر، لأن الإنسان قد يبادر بالتوبة إذا ارتكب معصية واضحة، لكن قد يستخف من مؤخرات الذنوب كبعض النظرات والكذب الذي يسميه بعض الناس اليوم الكذب الأبيض. هذه مؤخرات الذنوب لا ينبغي الانسان يتجاهل فيها، اذا انتهض لذلك في كل احواله فانه يستحي من الله عز وجل ان يراه حيث نهاه او ان يفتقده حيث امره، يواظب على الفعل وعلى الكذب معه. فتكون هذه المراقبه عوقا له على اجتناب ما حرم الله والمسارعه الى فعل ما امر به من الطاعات على وجه الكمال. الله المستعان، على وجه الكمال، فهذا شيء راجع الى توفيق الله تعالى. ان حصل من باب الكذب والطالب كفر ظاهرا وباطنا، ظاهرا في اعمال الجوارح وباطنا في اعمال القلوب كالخشيه والتعظيم والمراقبة والرغبة والرهبة، هذه أعمال القلوب، ولا سيما إذا دخل في الصلاة التي أعظم صلة ومناجاة بين العبد وربه. علما قد يكون الإنسان في الصلاة عرضة للشيطان، بل أكثر ما يكون العبد عرضة للشيطان إذا دخل في الصلاة. لذلك يجب أن يستعين بالله بأن يرزقه الله حضور القلب والخشوع في الصلاة، قال الشارح رحمه الله تعالى: فيخشع قلبه ويستحضر عظمة الله وجلاله، فتقل حركته عند ذلك إلا لما لا بد منه، وإلا إذا كانت الحركة في المصلحة في الصلاة كأن يسد الحجة التي بين يديه، وكأن يحمل الطفل الذي يخشى أنه يشوش عليه لو لم يحمله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ترك الطفل إذا جاء بالطفل إلى المسجد بظروف ما كونه يحمله ثم يضعه إذا ركع إذا سجد ثم يرفعه، هذا من الفقه في الدين، لأن هذا يسقط الطفل أولا من الضياع، وثانيا لئلا يشوش عليه هو وعلى سائر المسلمين. المسألة ليست عبث عظيم، وكل حركة هي من مصلحة الصلاة أو من المصلحة العامة، وليست عبثا لا تضر الصلاة ولا تخرجك من الخشوع وحضور القلب ما لم يغلب عليك الحال حتى تنشغل عن القلب. إنما الحركة الممنوعة التي هي العبث لا مصلحة فيها لا للصلاة ولا لغير الصلاة، كالذين يعبثون بأبصارهم وبلحاهم وملابسهم وساعاتهم كأنهم يتذكرون أن ينظموا أنفسهم بعد أن يدخلوا في الصلاة، هذه من وساوس الشيطان. ولا يسيء الأدب مع ربه سبحانه وتعالى في اللفظ أمامه فوق اليمين. اذا معناه انما يتجنب ذلك تعظيما لله سبحانه وتعالى وتعزلا معه سبحانه. قوله اذا قام احدكم الى الصلاه استفرد الشارح شرح الحديث الاتي قبل ان يصل اليه، هذا من باب الاستدلال. اذا قام احدكم الى الصلاه دل على ان الله عز وجل يكون قبل وجه المسلم، لذلك لا يسجد. شرح شيخ الاسلام هذا الكلام برساله الحمويه فقال ان الحديث حق على ظاهره ولا يحتاج الى تاويل. الحديث الذي يقول اذا قام احدكم الى الصلاه فلا يسجد قبل وجهه فان الله قبل وجهه حق على ظاهره ولا يحتاج الى تاويل. ذلك فرب سبحانه وتعالى فوق العرش، فوق العرش بذاته، بائن من خلقه بذاته، ليس مختلفا بخلقه بذاته، وهو ايضا قبل وجه المسلم لا بذاته ولكن بالمعنى الذي فهمناه من المعيه العامه. ولكن تلك المعيه هنا تزداد خصوصيه بسبب المناجاه، لانك عندما تنادي الله سبحانه وتعالى وتخاطبه اياك نعبد واياك نستعين تخاطب بكاف الخطاب للحاضر، لم تقل اياه نعبد واياه نستعين ولكن قل اياك نعبد يا رب واياك نستعين تناجينا. وهذا يقوي معنى تلك المعيه امامك ايها المسلم، لانك تناجي الله وتخاطبه، ولا يليق ابدا حيث انك تناجي وتخاطبه ان تبسط قبل وجهك، لان الله قبل وجهك انت تخاطبه. أراد شيخ الإسلام أن يقرب هذا المعنى فقال بل هذا الوجه يسقط للمخلوق، فإن الإنسان لو أنه ينادي السماء أو ينادي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه بالذات وهو المشاهد، وكانت ايضا قبل وجهه. لو جعل يخاطب الشمس ايتها الشمس اللقمه العظيمه التي تضيء الدنيا وعدها، يخاطبها ويكلمها، تكون الشمس قبل وجهه بسبب هذا الخطاب وهذه المحاجات لا بذاتها، لم تنزل لكبد السماء حتى تكون بين يديه، لكن بالمعنى المعنوي لا بالمعنى الحسي هي بين يديه، لأنه خاطبها ووصفها بصفاتها الخاصة. هذه الإضاءة العامة أيتها الشمس التي اختفى نور القمر في نورك واختفت النجوم تخاطبها، اذا كانها بين يديك. اذا هذا المعنى المناجاه وكون قبل الوجه بالمعنى المعنوي لا الحسي يسقط حتى للمخلوق اذا لم تستطع شيئا فدعها فجاوزه الى ما تستطيع، ان فهمتم فهو هذا، الى ما فهمتم اكرم هذا الحكم، اذا لم تستطع فدعه فجاوزه الى ما تستطيع وبالله التوفيق. وبعد، وقوله اللهم رب السماوات، هذا معنى هذا الحديث العظيم، إثبات أسمائه تعالى الأول، إثبات أسمائه تعالى الأول والآخر والظاهر والباطن، إذا اعتبرت بدل وحق بيان، أو الأول والآخر والظاهر والباطن بتقدير، أعني الأول والآخر والظاهر والباطن، جاهز لك أن تنصب ولك أن تخسر. وهي من أسمائه تعالى، وهي من الأسماء الحسنى، وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يدع مجالا للغائب،